بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح المنظومة الرحابية في علم الفرائض، وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس 50 مجلسا تقريبا. قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن شرح الشيخ رحمه الله على هذه المنظومة ليس كاملا، بل وصل فيه إلى آخر باب المشركة، وبإمكان الطالب أن يتم شرح بقية هذه المنظومة بالرجوع إلى شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه المنظومة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله، ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 100 دال على 31 703 آلاف، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه.
أول ما نستفتح المقالة، نادل أولا أن هذا الفن وهو فن فرائض فن شريف وفن عظيم، وأوائله شهد، وهي مباحث الفروض وما يتعلق بها، وآخره يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى دقة. وكما قال بعضهم بالنسبة للنحو وبالنسبة للفرائض، قال بعضهم يصف النحو ابتداء ونهاية، ويصف الفرائض ابتداء ونهاية، قائلا أما النحو فباب فأوله باب حديث صعب، ولكن آخره باب قصر. إذا فتح لك الباب الأول سهل كل شيء. أما الفرائض وبالعكس، أوله شهد باب قصر وآخره باب حديث، وهو ما يتعلق بالتركات، ويتعلق بذوي الأرحام، ويتعلق بالأولاء والقيراط، ويتعلق بقسم التركات وأقسامها الهندسية الأربعة، الأصول الأربعة وما في معنى ذلك، والطرق الحسابية، وما جاء بفضل الفرائض يأتي عند قول المصنف بأنه أول علم يفقد. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال أي ذي شأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي رواية أقطع وفي رواية أجدم، والمعنى أنه ناقص البركة، كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص البركة، فإنه وإن تم إشاء لم يتم معناه. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف، تقدير بسم الله أؤلف، والابتداء بها حقيقي، وقوله أول ما نستفتح المقالة يعني أول ما نبتدي القول، أول ما نبتدي القول مما قصدناه من هذا الفن بذكر علم الفرائض هو حمد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فقول أول ما نستفتح يعني نبتدي المقالة، هذا مصدر نيلي لأن المصدر قال يقول قولا، وقال ما قال مقالة يسمى مصدر نيلي من المذهب وما أشبه ذلك، بذكر حمد ربنا تعالى يعني نبتدي بالحمد لله بذكر حمد ربنا. إيش معنى الرب؟ ربنا. وأما الحمد يأتي بيانه الآن قريبا، لكن لو قلنا لك بذكر حمد ربنا ما معنى الرب، تقول كما قال ابن عباس مجيبا الرب معنى المالك المعبود المتصرف، هذا معنى الرب. فلو سألنا قلنا بين لنا معنى الرب، أعطنا عبارة، وإن كنت تعرف معنى لكن لا بد من عبارة توضحها لمن لا يعرف، يقول الرب هو المالك المعبود المتصرف، هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه بذكر حمد ربنا تعالى، تعالى بمعنى تعاظم وتقدس. فالحمد لله على ما أنعم، الحمد هو نقيض الذنب، والحمد له عدة تعاريف، فعند كثير من العلماء يعرفون الحمد، إذا قلنا لك عرف لنا الحمد إيش هو؟ تقول فعل ينبي عن تعظيم المنعم بكونه منعما على الحامد أو غيره، هذا هو تعريف الحنابلة. والقول الآخر الذي هو الصحيح تعرفنا الحمد، إذا قلنا لك عرفنا الحمد تعريف الصحيح تقول هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف أجمع من الأول وأسلم من الأول، التعريف الأول. وهذا هو الذي مال إليه ابن تيمية. فتعريف الحمد تقول هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف الصحيح للحمد. الحمد هل هنا فرق بين الحمد والشكر؟ الحمد لله والشكر لله كل خير، لكن بين لنا وش معنى الشكر، لأن نقول كثيرا مما نجد في كتب المؤلفين الحمد لله رب العالمين وأشكره على إنعامه، أو الحمد لله على ما أولى وأنعم وأشكره على ما أسداه من النعم وتفضل. فعبارات المصنفين تدل على أن الشكر غير الحمد لأنهم يعطفون، فالعطف يقتضي المغايرة. فما الفارق بين الحمد والشكر؟ قلنا لك نعم هناك فارق. ما هو؟ عرفنا أولا أن الحمد هو الثناء على المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله. الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، هذا هو الشكر. عرف لنا الشكر تقول هو صرف العبد، وهو أنت أنت العبد، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، أنعم عليك سمع بصر، سمع كلام صحة، أنعم عليك نعمة مال راحة طمأنينة عقل، تصف هذه النعم البدنية والمالية في مرضات الله سبحانه وتعالى. صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجل تستعين بها على طاعته وعبادته، هذا هو الشكر. ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ هل بينهما فارق؟ مع أن الحمد نقول أيضا يمكن أن نقول صرف العبد، نقول لك نعم بينهما فارق. ما هو الفارق؟ الشكر أخص سببا وأعم متعلقا، هذا الشكر أخص سببا. وش معنى أخص سببا؟ يعني لا يكون الشكر إلا في مقابلة نعمة، المسبب للشكر هي النعم، هذا الشكر أخص سببا، يعني المسبب للشكر هو النعمة، نعمة البدن أو نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الاستقرار. أخص سببا وأعم متعلقا، وش معنى أعم متعلقا؟ تشكر بلسانك قول، تشكر بفعلك، وهي عبادة الله، تشكر بقلبك بأن تعتقد وتنوي الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. الحمد، الحمد أعم سببا وأخص متعلقا، وش معنى أعم سببا؟ لأن الحمد يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة، هذا الحمد يكون في مقابلة النعم وفي غيرها، صار أعم سبب. وأخص متعلقا، وش معنى أخص متعلقا؟ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان بس، ما تحمد بفعلك لا، هذاك شكر. الحمد يكون بالفعل، ولهذا عرفناه قلنا لك الحمد والثناء على المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا واضح. سؤال آخر يتعلق بالحمد، فإن الآن الشكر والفارق بينه وبين الحمد، الحمد لو قلت مثلا ما دام أنه يكون باللسان فقط لأنه أخص متعلقا باللسان فقط متعلقا، وأعم سبب لأنه يكون في مقابلة نعمة وغيرها، إذن وش الفارق بينه وبين المدح؟ المدح يكون بعد باللسان، تمدح فلان، فلان والله جيد وفلان كريم وفلان فاضل وفلان، هل هذا مدح؟ هل هذا حمد؟ يقول لك لا، ما هو بحمد إلا إذا اقترن به محبك له وتعظيمك له، إذا أثنيت عليه مع محبتك له وتعظيمك له فهذا حمد، فإن أثنيت عليه مع تخلف المحبة هذا مدح. ولهذا نقول في الحمد هو الثناء على المحمود ولا شك فيه، جبنا ما حبه وتعظيمه وإجلاله، أما إذا كان ثناء على المحمود فقط هذا حمد، هذا مدح، فإن جدت ما حبه وتعظيمه وإجلاله هذا حمد، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد، هذا واضح. فالحمد لله على ما أنعم حمدا، هذا مصدر، مصدر مؤكد لآمدا، حمدا به يجلو، معنى يجلو بمعنى يذهب ويزيد عن القلب العمى، يعني حمدا يجعل القلب أبيض سالما من العمى وهو عمى البصيرة. القلب هي المضغة التي تكون في صدر الإنسان، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالإنسان مركب من قلبه، فالقلب هو المهم وهو محل العقل عند طائفة، وقيل إن العقل في الدماغ، لكن حتى القائلين بأن العقل محل مصدره القلب يقولون له ارتباط بالدماغ، فإن الدماغ إذا اختل زال عقل الإنسان، وكذلك لو زال قلبه أو عمي قلبه بالجهل ومحبة الشرك وما أشبه ذلك صار قلبه أعمى. والعمى الحقيقي هو عمى القلب ليس عمى البصر، إذا كانت البصيرة مستضيئة فعمى البصر بسيط بالنسبة إلى مضرة عمى القلب. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا هو العمى المضر، وإن كان عمى البصر مضر في الحقيقة، لكن ليس هو مضر في الدين، إنما هو بلغة ومنفعة ظاهرة كما قال قتادة رضي الله عنه. والعمل من الضار هو عمل القلب، أما عمل البصر قد يكون من جهة الدنيا ممكن ضرر من جهة الدنيا، لا من جهة الدين ولا من جهة اكتساب العلوم، فقد يكتسب العلوم من ذهب بصره وبقيت بصيرته، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال بعدما ذهب بصره قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. ولهذا قال المصنف هنا: الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، خصص القلب دون عمى العينين، لأنه هو المضر وهو الذي يحجب الإنسان عن معرفة الله ومعرفة دينه وشرعه. فلهذا خصص بالدعاء أن يسلم قلبه وأن يحفظ الله عليه قلبه من العمى دون غيره. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. قول ثم الصلاة، الصلاة ما معناها؟ لو قلنا لك إيش معنى الصلاة على النبي، نقول لك الصلاة على النبي فسرها بعضهم بالرحمة، وهذا هو الجاري في كثير كتب المصنفين، وأن صلاة الصلاة على الرسول هي الرحمة. لكن رد هذا جمع من العلماء من المحققين، قالوا لا، الرحمة غير الصلاة، فالصلاة تفسر هنا بالثناء، ثناء الله على عبدك في الملائكة الأعلى، كما حكاه البخاري في الصحيح عن ابن عالي الرب. فالقول الصحيح نقول صلاة الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، لا للرحمة، لا تفسر الصلاة بالرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بينهما. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فدل على أن الرحمة غير الصلاة، ليست الصلاة، الصلاة نوع والرحمة نوع آخر، لا تفسر الصلاة بالرحمة، بدليل هذه الآية. وإن كان الذي في كتب المتأخرين من الحنابلة والشافعية وكثير من شراح الحديث يفسرون الصلاة بالرحمة، لكن القول المعتمد أن الرحمة غير الصلاة، أن الصلاة تفسر كما حكاه البخاري عن أبي العالية: ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. ثانيا، الصلاة تتعدى بعلاء بخلاف الرحمة، لو فسرت لكانت مماثلة لها في التعدي، فتقول صلى الله على محمد، صلى الله، اللهم صل على آل أبي أوفى، فلا تقول، رحم الله على محمد، رحم الله على محمد، هل رحمة تتعدى بعلاء؟ مثل ما أن صلى الله على محمد لا صحيح، رحم الله على محمد لا، رحم الله محمدا تتعدى بنفسها لا بألا، فدل على أنها غيرها إلى غير ذلك. ثم الصلاة بعد، هذا ظرف بعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والسلام، السلام هي الدعاء للسلامة من الرذائل والعيوب والنقائص. وجمع المصنف هنا بين الصلاة والسلام خروجا من خلاف من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، لأن طائفة من العلم يكرهون أن تقول اللهم صل على محمد، لا بد أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، فإفراد الصلاة بدون السلام كرهه بعض من أهل العلم، وإن كان القول جائز لا بأس به، لكن المصنف جاء بهذا خروجا من الخلاف. ولقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. نبي مشتق من النبأ وهو الإخبار عن الله، أو من النبوة وهي الارتفاع والعلو. النبي إيش تعريفه؟ تقول النبي تعريفه لو سألناك أنا ما هو النبي إيش تعريفه؟ تقول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قولنا إنسان يخرج الملك، ذكر يخرج مريم وإن كان بالحجم، ومن وافق يرون أن مريم نبية، لكن عند جمهور العلماء لا، وخاص بالذكور. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، جاءه الوحي من عند الله لكنه لم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. فإن أمر بتبليغه صار رسول، لأن الرسول إنسان ذكر أتباع على دينه، فقالوا الآن الآل هم الأتباع على الدين. وآخرون قالوا لا، آل أزواجه وذريته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قالوا الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، أي ممن تحرم عليهم الصدقة. محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه من بعده. الصحب جمع صاحب، والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو الصاحب. إذا قلنا لك فسر لنا الصاحب ايش تعريفه، تقول ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو قول حافظ بن حجر. فمعنى من اجتمع بالنبي مؤمنا به يخرج من اجتمع به وكافر، مثل أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من شائر الكفرة، كلهم اجتمعوا بالنبي ورأوه ورآهم وخاطبوا وخاطبهم، لكن ليسوا بصحابة لأنهم غير مؤمنين. فهذا القيد يخرجهم وأمثالهم، من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك يخرج من اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الردة، فإنه لا يكون صحابة. ولو تخللت ردة بالأصح، يعني لو اجتمع به مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام والدين ومات على الدين، فلا إنه صحابي حينئذ. هذا هو قول كثيرين من كتب مصطلح الدين، هو قول حافظ بن حجر كما بالنقطة وغيرها، والله أعلم. يؤمر بتبليغه بس ما يجب عليه، ولا هو يبلغ ويبلغ ويدعو ويأمر الناس، لكن ما هو واجب من قول يا أيها المدثر قم فأذن.
شيخ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ظاهر ما
يقدر
التسوية بين الرسول
والنبي. شوف قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان
في أمنيته.
بقول ما أرسلنا إن أرسل رسول النبي، أول آية ما أرسلنا قبلك، إيش
الإشكال؟ لأن في التسوية بين الرسول والنبي، لا في التحريم.
بس هذا التسوية في مسألة التلاوة كل ما يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي ترى القرآن ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نعم هذا المكان بس التلاوة وما يبلغه عن الله ما يبلغه عن الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح،
ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفراضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي.
قال رحمه الله تعالى ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، أي من الكشف والإظهار والبيان عن مذهب الإمام زيد الفرضي
إن كان ذاك من أهم الغرض علما فعل لأجله، علما بأن العلم خير ما شعي يعني شعري الشاعون وطلبه الطالبون، وأولى ما له العبد به. قوله ونسأل الله لنا الإعانة، معلوم أن المسلم ينبغي له أن يكثر السؤال من الله وأن يلح بالطلب، وهذا من علامات توفيق الله للعبد أن تنطرح بين يديه وأن تكثر السؤال. قال الله تعالى يسأل الله من فضله، فنحن مأمورون بأن نسأله، فمتى وفق العبد للسؤال وطلب الله سبحانه وتعالى حري أن الله يجيب دعوته ويعطيه طلبته، كما وقع لهذا المصنف في قصيدته تلك. فإن هذه المنظومة في الفرائض اشتغل الناس بها شرحا ومتنا وحواشي وطار صيتها وانتشرت في أنحاء الدنيا، فالناس يقرؤونها. وإن كانت على مذهب الشافعية تجد أن الحنبلي والمالكي والحنبي والشافعي اعتنوا بها، وما لك والله أعلم إلا لصلاح نية مؤلفها، على الرغم أنها لم تكن كاملة، فإنه لم يذكر فيها كثيرا من أحكام الفرائض، لم يذكر فيها أحكام التركات، ولم يذكر فيها ذوي الأرحام، ولم يذكر فيها بعض من المشائل كقواعد الولاء، إنما ذكر بعض الأشياء. فمسألة ذوي الأرحام مهمة، وقشر التركات هي لب الفرائض وهي الثمرة والغاية، ومع هذا لم ننبه عليها ولا كيفية القشر، يعني قسم التركات. وإلا بالنسبة إلى الطرق الحسابية والضرب والمباينة والمداخلة والموافقة والممادلة، هذا شيء ذكره، وذكر شيء من أحكام المناسخات والكنز المشكل والمفقود والحمل، لكنه مختصر بالمرة. وميراث الغرقى كما ختم قصيدته بميراث الغرقى إلى آخر كما يأتي، إنما يدل على حسن نيته، فقد اشتهرت وألف الناس حولها مؤلفات مطولة وغير مطولة. فإنه قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، وسؤال الله علامة على توفيق الله للعبد بخلاف سؤالك للمخلوق، فسؤالك للمخلوق يغضب ويتعب ويضايق، أما سؤالك لله لا، بل الله أمرنا أن نسأله وأن نلح بالسؤال، أما الآدم لا، كما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الآدم حين يسأل يتقطب وجهه وينكمش ويغضب ويستثقل، أما الرب لا، بل أمرك أن تدعوه، أمرك أن تسأله، ووعدك أن يجيبك. ونسأل الله لنا الإعانة وهو طلب العون المذكور في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا قدرة للعبد على العبادة ولا على التأليف ولا على أي شيء إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، فإنه إن خلى بينه وبين النفس هلك لا يستطيع. فالطلب العون من الله والتوفيق من الله أمر لا بد منه، فعلى العبد أن يسأل الله، والله سبحانه وتعالى وعده بالإجابة إذا علم من الإخلاص وصدق النية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا، معنى توخينا أي تحرينا وقصدنا. والتوخي مش معنى التوخي والتحري والقصد تعريفه بذل المجهود في طلب المقصود، هذا هو التوخي. إذا قلنا ما هو التوخي والتحدي، تقول بذل المجهود في طلب المقصود، والتوفيق بيد الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا أي تحرينا وقصدنا. قد بذلنا فيه الجهد لطلب القصد من الإبانة، الإبانة أي من الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد بن ثابت في علم الفرائض. يعني نسأل الله أن يعيننا على ما قصدنا وأردنا من البيان والكشف والإظهار عن مذهب، عن بيان مذهب الإمام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من بني النجار في علم الفرائض، لأن الرسول خصه بذلك كما يأتي. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام، يعني عن الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرائض. المذهب إيش هو؟ المذهب مصدر ميمي، وهو ملغة نفس الذهاب مكان أو زمان، ومعنى اصطلاح ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. فإذا قلنا لك إيش معنى المذهب، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، مذهب فلان، تعرف تقول المذهب معناه هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. وما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. أم مذهب الإمام، ما معنى الإمام، إيش معنى الإمام؟ الإمام هو الذي يقتدى به في الخير، كل من كان يقتدى به في الخير فإنه يسمى إمام. أم مذهب الإمام زيد الفارضي، هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي أحد أفاضل الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه، قيل إنه توفي سنة 45 من الهجرة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضلكم زيد، وفي رواية أفضل أمتي زيد، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فناهيك بهذه الشهادة لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فلهذا قال المصنف أنا أبين مذهب زيد لاختصاصه بعلم الفرائض دون غيره بنص ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله منبها في فضل أفرضكم زيد. وبعض من الشراح فيما أذكر حاول أن يطبق اسم زيد على شيء من علوم الفرائض، يريد بذلك المناسبة، فقال إن زيد مثلا أجزى بالنسبة إلى الجمل حروف الجمل 9 على 7 أبجدها وموز هي 7. نجد يقول نجد أن أصحاب السدس 7، ونجد أن أصول المسائل 7، ولي 10، نجد أن الواردين من الرجال 10 أيضا، والدال 4، نجد أن أصحاب الثلثين 4، والانكسار على فريقين فأكثر يتأتى 4، مباينة، مداخلة، موافقة، مماثلة. وبمجموعة الزاء 7، والياء 10 ل17، والدال 4، هذه 21. يقول نجد أصحاب الفرائض باعتبار تكرارهم 21، فأصحاب النصف 5، وأصحاب الربع 6، هذه 7، وأصحاب الثمن 6، هذه 8، وأصحاب الثلثين 4، أي 12، وأصحاب الثلث 6، أي 14، وأصحاب الثلث 7، أي 21. قالوا إنها مطابقة لسنين. وهذا قد يكون مقصود وقد لا يكون مقصود، لكن عن مذهب الإمام زيد الفارضي، الفارضي نسبة إلى من كان عنده علم بعلم الفرائض، يقال فرضي فرائضي في الريض، علما بأن العلم علما مبذول لأجله، يعني عن مذهب الإمام زيد الفرضي إن كان ذاك من أهم الغرض، إن كان ذاك أي أن الغرض هو علم الفرائض من أهم المهمات، من أهم المهمات ولازم معرفته، وهو علم الفرائض لا سيما وأنه أول علم ينزع من الأرض. فعلوم الشريعة ستذهب وتضمحل، وأول ما ينزع من علوم الشريعة هو علم الفرائض كما يأتي. ويأتي وجه ولا نصف العلم. بل جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبول. يوشك أن يأتي على الناس زمان يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفرض بينهما، لأنها أول علم ينزع من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى في الأرض عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، يعني لأجل علمنا أن العلم من خير ما سعى به الساعون وطلبه الطالبون، علما بأن العلم خير ما سعي، لا شك أن خير ما سعى إليهم طلاب العلم خاصة والناس عامة هو العلم. فإن العلم لا يعادله شيء ولا يوازيه شيء في الدنيا مهما كانت الحالة. يقول عبد الله بن مبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ماذا نحن عليه من لذة العلم، ثم لم يجدوا إلا أن يجالدونا عليه بالسلوك لجالدونا. لعلم أن العلم لا يقابل شيء، لكن الملوك وأبناء الملوك المشاكين لم يعلموا حلاوة العلم ولا فضل العلم، لو علموا لجالدونا عليه بالسلوك. يعني كل من انتظار عليه نفقاته، لكنهم لم يعرفوا فضله. وقد وردت أخبار كثيرة تدل على فضل العلم، ومن أهم ما ورد أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم قارنا شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على أي شيء؟ على أجل مشهود به وأعظمه، وهو التوحيد، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. ألا قوله وأولو العلم، الرب شهد لنفسه بالوحدانية، وشهدت له ملائكته بالوحدانية، وشهد له أهل العلم من خلقه بالوحدانية، فقرن شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته. ولم يستشهد التجار، ولم يستشهد الملوك، لم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والتجار ولا والملوك والرؤساء، بل قال وأولو العلم. هذا يدل على فضل العلم. والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا كثيرة في فضل العلم. وجاء من السنة أخبار كثيرة، منها ما جاء صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واثق. يكفيك شرفا للعلم من هذه الآيات والحديث وأمثاله. وقد تكلم العلماء على فضل العلم وبينوا فضله، منها أن أخس الحيوانات وأرذل الحيوانات الكلب، ولا يوجد الحيوانات من يعود في قيئه إلا الكلب، ومع هذا شرف بالعلم على أمثاله ونظرائه من الكلاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فأباح لنا الرسول ما يصيده الكلب المعلم، وحرم علينا ما يصيده الكلب غير المعلم. فهذا شرف بتعلمه على الكلاب أم ذلك. وقد تكلم العلماء على فضل العلم وسهر الليالي وبينوا، فمن ذلك ما وقع لبقي بن مخلد وغيره، كان في الأندلس وخرج من الأندلس إلى بغداد يريد أن يكتب عن الإمام أحمد، وأخذ سنتين يمشي على قدمين، لم يركب أداب ولا غيرها حتى وصل إلى بغداد وقصته معروفة. وكذلك أيضا الحجاج بن شاعر وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة وقصتهم معروفة، ولهم أخبار طويلة كلها لكم المشاق وسهر الليالي والأسفار البعيدة وتعرضوا للأخطار كل في سبيل تحسين العلم. وقبلهم الصحابة، فإن جابر رضي الله عنه ارتحل من المدينة إلى مصر لا لشيء إلا لحديث بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة فذهب ليأخذه منه. ويقول بعض العلماء في الحث على التمسك بالعلم، قال: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم. يعني اسلك حيث سلك العلم، وكاشف بمعنى جالس وباعث كل من كان عنده فهم تستفيد منه. وكاشف مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وكاشف كل من عنده فهم. ففيه يعني العلم ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يجري بأهله وللعلم في الأقوام يرفعه العلم، وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنين وهو مستعجم فدم. هذا لا يشاوش. إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى؟ أجاب: بلا أدري وأناني العلم. هي السوءة السوءة فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. إلى أن قال: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، فصحبتهم خير وخلقتهم هم. ولا تعدون عيناك عنهم يعني عن أهل العلم، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. كل هذا سلفنا الصالح يحثون على العلم وعلى تحسين العلم وعلى بذل المهج في تحسين العلم، لكن بشرط أن لا يضر إصلاح النية وإخلاص العمل لله، وأنك تطلب العلم لأجل الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. هذا هو الأساس. إن كان عندك هذا الأساس فنعم حي أمر، فإن كان الأساس أمر آخر لنيل وظيفة أو لنيل جاه أو لنول قروش فهذا خسر الدنيا والآخرة. كما قال ابن رجب الحنبلي: إن من تعلم العلم لأجل الدنيا كمن باع جوهرة نبيسة بذمة بعيد. فالعلم لا يعادله شيء أبدا، إلا أن الإنسان عليه أن يفلس. لكن صارت وسيلة للقضاء على العلوم الدينية أو لضعاف العلوم الدينية. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، كما قلنا علما مدعو لأجله، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد الوعي. والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهك بها، فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرا عن وصمة الألغازي.
الله تعالى.
وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. قوله أن هذا إشارة إلى علم الفرائض. تقدم قول المصنف ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما إلى آخره. تقدم قول المصنف ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما إلى آخره. ثم قال وأن هذا العلم أي علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. قد شاع اشتهر عند جميع أهل العلم بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أي اشتهر وشاع بأن أول علم من علوم الشريعة ينزع من الأرض هو علم الفرائض، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبول، ويوشك أن يأتي على الناس زمان يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفرض بينهما. فهذا دليل على أنه سينجى من الأرض. وبحديث الآخر العلم ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة. وجاءت أحاديث تدل على أن الفرائض هي نصف العلم، ووجه كونها نصف العلم لأنك أنت لك حالتان، حالة حياة، فجميع العلوم متعلقة بحياة: صلاة، زكاة، صوم، حج، أمر ونهي، معاملات، نكاح، إلى غير ذلك. والنصف الثاني متعلق بوفاتك، وهي تغسيلك وتكفينك ودفنك ووصاياك وقسم مواريثك، وهي ما يتعلق بهذا، فلهذا صار هو نصف العلم. وتعلم الفرائض من أجل الطاعات وأعظم القربات، لا سيما وقد ضعف علم الفرائض في هذه الأزمان، بل قل من يستطيع أن يبحث في المناسخات وطرقها وقضاء كيدية القسم، لا سيما إذا كثرت الوفيات وتسلسلت بطون الوفيات، فإن بقى كثيرا من المتعلمين المتخرجين من الجامعات أو ممن يحمل تلك الشهادات المسمى دكتوراه لا يستطيع أن يقسم ولا أقل مسألة في الفرائض، لأن الناس عدلوا عنها وتركوها. وهذا مصداق لحث النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الفرائض، ولقول أنها من أول علم ينزع في الأرض من الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا خص لا محالة، وهو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. والفرائض تنوعت آراء الصحابة في بعض مسائلها، كابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، لكن زيد بن ثابت لا يوجد له قول مهجو أبدا، بخلاف معاذ وبخلاف عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فإنه يوجد لهم أقوال مهجورة في الفرائض لم يقل بها أحد من المسلمين البتة. أما زيد أبدا لا يوجد له قول مهجور، بل لا بد أن يكون بعض العلماء قد أخذ به، كل لأجل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول أفرضكم زيد. وأن زيدا خص لا محالة، من لا محالة أي لا شك ولا تردد، بما أباه خاتم الرسالة بما خصه به من الفضل، حيث قال أفرضكم زيد، وفي رواية أفضل أمتي زيد، كما قال نظير هذا في معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن الجبل. وأن زيدا خص لا محالة بما عباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أي مبينا، أي مبينا. والتنبيه معناه لغة الإيقاظ، يعني تيقظ لما سأذكره لك. هذا معنى التنبيه. ما هو التنبيه؟ تقول لغة الإيقاظ، واصطلاحا إعلام، إعلام بمجمل ما تقدم تفصيله، هذا هو التنبيه. يذكرون الأشياء مفصلة ثم يذكرونها بعد مجملة. تنبيه يعني انتبه لما مضى الذي هذا مجمله، بخلاف تذنيب. فرقا بين التنبيه وبين التذنيب. التنبيه وكما قلنا يعلم حكمه مما تقدم تفصيله، أما التذنيب لا، والتتميم لم يتقدم له ذكر، إنما هو متصل بسابقه، متصل بسابقه، مرتبط به، إلا أن حكمه لم يتقدم. من قوله في فضله منبها: أفضلكم زيد وناهيك بها. ناهيك بها شرفا وفضلا لزيد بن ثابت، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقول أفضلكم زيد. فكان أولى باتباع التابعي، كان أولى أن يؤخذ قوله وأن يتبع رأيه، وزيد بن ثابت في الفرائض دون غيره. وإن كان ابن عباس هو حبر الأمة وهو ترجمان القرآن، لكن لأجل الشهادة التي شهدها رسول الله لزيد كان أولى أن يتبع وأن يؤخذ بقوله، لا سيما هذه كلمة تخصيص، تخصيص لما سبقها، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي قد مال إليه وذهب هذا المذهب الذي ذهبه زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهاك فيه القول، هاك اسم فعل بمعنى خذ، فهاك فيه القول عن إيجاز. الإيجاز معناه هو ما قل لفظه وكثرت فائدته، هذا هو الإيجاز، ما قل لفظه وكثرت فائدته. فهاك فيه القول عن إيجاز، أي مختصر، مبرأ أي سالما خاليا، أو وصمة عن عيب. الألغازي وهي جملوس وهو التعمية، فإن اللغز تعمية على السامع، يراد بها شحذ ذهنه وكد ذهنه. واللغز لفهمك من جنس المبرد، مبرد النجار للخشبة، فإن المبرد يحك العتبة الذي في الخشب حتى يجعل أملس، ما في أي عتبة، فهذا اللغز يحك فهمك ويجعل فهمك مستقيم، لأنك تدير دماغك وتفكيرك وعقليتك في معنى هذا حتى تصل إليه، لأنك لا تفهمه بسرعة. هذا عيب في الكلام، وهذه القصيدة على اختصارها مبرأة من هذا وسالمة منه، بل بعبارات واضحة وأبيات بينة لا تحتاج إلى لوز ولا إلى أي شيء، بل هي واضحة في وضعها ومبناها. واللغز الذي أعابه المصنف هنا نمثل لك صفته، وهو معين، لكن لا بأس به في اختبار الفهم والذكاء واستعماله، حتى يكون فهم الإنسان دائما حاد ودائما يبحث عن المعاني ويغوص المعاني. فمثاله قول الشاعر: وقاضي قضاة يفصل الحق شاكتا، وبالحق يقضي لا يبوح فينطق، قضى بلسان لا يميل وإن يمل على أحد الخصمين فهو مصدق. هذا معنى وقاضي قضاة يفصل الحق وهو شاكت. عندنا قاضي يحكم بين الناس وهو ساكت ما يتكلم، لا يبوح أبدا وينطق مع هذا، ساكت ويتكلم، قضى بلسان يقضي بلسان لا يمين، وإن يمن على أحد الخصمين مع هذا هو مصدق. كيف يتصور قاضي لا يتكلم ثم ينطق ثم يقضي على الناس بلسان لا يمين وإن مال مع هذا الخصوم يصدقونه؟ ايش هذا؟ هذا من التعبية. فتسرح فهمك تقول هذا مستحيل، مثلا قاضي يقضي بالحق أو بالباطل ومع هذا لا يروح بكلمة ومع هذا ينطق ومع هذا بلسان يقضي بلسان ومع هذا لا يمين ومع هذا لو مال الخصوم مصدقون. فهذا من التعمية واللغز الذي برأ المصنف قصيدته منه، وهذا البيت تفسيره هو الميزان هذا. وقاضي قضاة اختلفت أنا وياك في وزن هذا، رحنا له وما يتكلم المجنة اللشان لشان الميزان الشوكة هذه لا يبقى، ولكن لو مثلا ما صدقنا ما ندري يعني عندنا الثقة ففهو الميزان. وقاضي قضاة يفصل الحق ساكتا وبالحق يقضي لا يبوح فينطق، قضى بلسان ناظر الشوكة يتمل منا ولا منا، وإن يمل لا يميل وإن يمل على أحد الخصمين فهو مصدق. ومثال آخر من التامية قول بعضهم وهو الذي برأ المصنف قصيدته منه: يا غلام راكع ساجد دمعه جاري ملازم للخمس في أوقاتها منقطع في خدمة الباري. إيش هذا؟ غلام راكع ساجد دمعه جاري ملازم للخمس في أوقاتها منقطع في خدمة الباري. إيش هذا؟ هذا تفسير القلم. أنت الغلام راكع لبغة تكتب هذا أنت راكع، غلام الراكع ساجد وهو ساجد لأن طرف الريشة على الرقى، دمعه جاري حذر يمشي ملازم للخمس أصابعك في أوقات يعني أوقات الكتابة منقطع في خدمة الباري الذي برى القلم زين الريشة. فهو السامع أنه يصلي ويبتسم عارف، والمراد هو هذا. فهذا معنى قول المصنف: فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ أي سالما عن وصمة أي عن عيب اللغز الذي يتعب ويذهب بالفهم كل مذهب، فالقصيدة سالمة من هذا كله. هذا هو المعنى والله أعلم. لا يعلم،
لكن الراجح يا شيخ قراءة هذا النصب وإلا بالضم
كل ما جاء نعم
يعني النصب على أنه نصب
بحتى
والرفع على
يعني بطل عمل الرجل اللي وجود الفاصل، لكن معروف ومن قوله صلى الله عليه وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو حتى ما يكون معروف النصب أولى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قوله باب، الباب أصله با وباء، فحركت الواو ثم قلبت ألف تشهيلا فقيل باب. والباب لغة هو ما يتوصل به من داخل إلى خارج، كباب البيت وباب المسجد، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فنقول: الباب في الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم تحته الرسول ومسائل غالبا. هذا هو الباب. فإذا قلنا لك عرف الباب، هذا الذي يشتمله العلماء من لغويين ومحدثين وفقهاء وكثير من المؤلفين في الأدب وغيرهم، تقول الباب اسم لجملة مختصة من العلم. فبابنا هذا اسم لجملة مختصة من العلم وهي أسباب النواريد، تحته فصول ومسائل غالبة. قد يكون الباب في فصول، وهذا الفصل أبحاثه متعلقة بالباب، أو لا يكون في الفصل، لكن الباب اشتمل على بيان أحكام ومسائل خاصة بهذا الباب الذي وضع الباب لأجله. وكان المؤلف والمؤلفون في الغالب يكتبون باب، قالوا لما فيه من التنشيط للقارئ. فأنت إذا كنت تقرأ كتاب مطولا، وكلما انتقلت من موضع من موضوع إلى موضوع، باب 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 ما جاء بكذا، صار أنشط لك وأقوى. كالمسافر، فإن المسافر عندما يقول قطعنا الأرض الفلانية، دخلنا ركبة مثلا، دخلنا البلاد الفلانية، دخل شيء من النشاط والقوة على الشيء. أما إذا كانت الأرض اسمها واحد ومستويات وطال المشي فيها، دخل شيء من الشآن والملل. فكذلك هنا وضعوا لكل جملة باب، حتى كل ما انتقلت إلى موضوع آخر فانبعث في نفسك القوة والنشاط والاستمرار على الكتابة أو القراءة أو البحث، لأنك قد تشعر أنك انتقلت من موضوع إلى موضوع. هذا وجه. باب أسباب الميراث. الأسباب جمع سبب. السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، كالطريق فإنه سبب، لأنك إذا مسكت الجادة وصلك إلى الجهة التي قصدتها. ومن الحبل فإنه سبب، لأنك تمسك تطرده الثاني في الماء أو غيره. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. واصطلاحا السبب هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا عدم السبب عدم الميراث قطعا، وإذا وجد السبب قد يوجد ميراث وقد لا يوجد. فمثلا السبب موجود بينكم وبين ابن عمك، جدكم واحد، أنت مثلا زيد بن علي بن عمرو وهو خالد بن محمد بن عمرو، هذا ابن عمك، السبب موجود لكن ما في متوفي لك عيال حجبوا. السبب موجود ولكن مرتب ولا محجوب، ولهذا نقول هو الذي ولا يلزم من وجود السبب وهو ابن عمك وجود الميراث لوجود مانع أسقطه، كاستغراق الفروض أو أبناؤك أو أبوك أو ما أشبه ذلك. هذا معنى السبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة لا رابع لها، فهي منحصرة في هذه الثلاثة، إلا أن هناك سبب الرابع يأتي التنبيه عليه. أسباب الورى، أسباب ميراث الورى، الورى الخلق. أسباب ميراث الناس كلهم ثلاثة، نكاح وولاء ونسب فقط. النكاح الذي يحصل به التوارث، إيش تعريفه؟ نقول لك تعريفه هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث به الزوجان من الجانبين، هي ترث وأن ترثها، هذا هو النكاح، هو عقد الزوجية الصحيح. وش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا لو خطبت البنت ولكن ما عقدت عليها وماتت ما ترثها، وانت لو مت ما ترثها لتخلف العقد، وهو عقد الزوجية الصحيح. ثانيا عقدت عليها لكن عقد مو صحيح، لأنك تزوجتها قبل تمام عدتها من مطلقها الأول، أو قبل تمام عدة الوفاة، خطبت لك البنت وقبل أزوجك إياها، لكن اتضح أنك تزوجتها اليوم وباز عليها حيضة، لأن زوجها طلقها ولا مضى إلا حيضتين ويلابد من ثلاث حيض ومتة أو هي ماتت، ما بينكم توارث، لأن هذا العقد غير صحيح. ولهذا نقول عقد الزوجية الصحيح يخرج مثل ما لو عقدت عليها وهي في العدة، أو عقدت عليها وهي مكرهة لا تريد بالقوة، لأن من شرط صحة العقد الرضا على التفصيل. أو عقد لك عليها أجنبي مع وجود وليها، فكل هذا لا توارث. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فلو عقدت عليها عقد صحيح لكن ما خليت به ولا جمعتها ولا شفتها ماتت، فإنك ترثها ولو مت أنت ورثتها لوجود العقد الصحيح، وإن كان ما شفتها ولا دخلت عليها ولا رأيتها ولا عرفتها ولا تعبت، مجرد حصول العقد الصحيح يقتضي التوارث بينك وبينها. هذا هو الأول. فلهذا نقول الأول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث به الزوجان من الجانبين. الثاني الولاء، يعني السبب الثاني الولاء. الولاء إيش هو؟ عصوبة سببها نعمة المعتق، فيرث بها المعتق وهو عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم. هذا هو السبب الثاني. وإيش معنى هذا الكلام؟ معناه الولاء، عرف الولاء، تقول هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بلدك. أعتقت عبد، أنت شريت عبد وأعتقته، أصبحت أنت عاصب، أنت ورثتك المتعصبون لك، يعني عصبتك أنت أصبحوا عصبة لعبدك الذي أعتقته، فأبوك من عصبتك وأبنك وعمك وابن عمك وأخوك وابن أخيك الشقيق وليابك وهكذا. فكل من كان ينتمي إليك بالعصوبة فهو ينتمي إلى معتوقك الذي أعتقته. هذا معنى هو سببها نعمة الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق وهو أنت على رقيقه بالعتق حيث حرمته، فيرث بها المعتق وهو أنت، وهو عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، دون العصبة بالغير ودون العصبة مع الغير، وهم البنات والأخوات. الأخوات مع البنات عصبات، والبنات مع إخوانهم عصبة بالغير، لكن ما يدخلون في الولاء. ثم الولاء له ديون وأبحاث طويلة، يمكن أن ننبه على بعضها في باب التعصيب هناك. ما أن الولاء انقطع، لكن لا بد من معرفة أحكامه، وهي مسألة الانجرار مثلا، ومسألة عتق الأب وعتق الأب للابن، وهناك قواعد مثل لا ميراث للمعتق عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، ما معناه؟ ومثل لا ميراث لمن لا ميراث للمعتق عصبات إلا لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، ومن لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده، ومثل شروط الانجرار، ومثل ثبوت الولاء على فرع العتيق، متى يثبت الولاء على فرع العتيق؟ يثبت الولاء على فرع العتيق مثلا بشرطين، ألا أولا ألا يمسه رق لأحد، والثاني ألا يكون أحد أبوي حر الأصل، إلى غير ذلك من التبارع الطويلة. لكن مهمة القواعد التي لا بد من معرفتها، هذا سنذكرها في التعصيب في باب التعصيب إذا انتهينا إليه إن شاء الله. الثالث، السبب الثالث النسب. النسب إيش هو؟ القرابة. والقرابة تشمل أصول وفروع وحواشي. الأصول الأبوة والجدودة وإن علوا، والفروع الأبناء وأبناءهم يعني الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم. هذه هي أسباب المواريث. الثالث أن النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصول وفروع وحواشي. فالأصول الأبوة والجدود وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم، والعمومة وبنوهم. وهناك سبب رابع عند الشافعية وهو بيت المال، فإن بيت المال يرث من لا وارث له، لكن يشترطون أن يكون بيت المال منتظم، يعني يصرف مصارفه الشرعية، إلا أن بعضهم يقول قد أيش ما من هذا حتى ينزل عيسى بن مريم، لا يمكن أن البيت المال يبي يصرف على وجهه الأكمل، بل أيش ما من هذا. فلهذا ما أصبح سبب معدوم عندهم هذه الأسباب. وقبل هذا كله نبحث في مسائل مهمة تتعلق بالموضوع، وهو أن نقول حد هذا الفن وش وثمرته وفائدته وموضوعه وحكم الشرع وأركانه وشروطه. أولا قلنا لك ما حد علم الفرائض، مثل ما سألناك سابق عن حد علم النحو، قلنا بما تقدم حد علم النحو هو حد علم النحو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هذا تقدم كله. لكن الآن حد علم الفرائض أيش هو؟ تقول هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. لا بد أن تعرف هذا هو فن الفرائض، تعرف فقه المواريث ومن يستحق والطرق الحسابية والانكسار إلى ذلك وما ضم إلى ذلك من حسابها، لأن لا بد من حساب مالية الحساب. ثمرته وفائدته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، هذا ثمرة الفرائض. الزوجة تأخذ حقها الشرعي من هذا المال، الزوج كذلك فيما لو ماتت الزوجة، الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، الأخ لأم، الجد حكم الجد مع الإخوة، وهل مجد. هذا معنى إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. موضوع هذا الفن التركة، تركة المال، حكم في الشرع فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط إثم عن الباقي، يعني يجب على المسلمين أن يتعلموا علم الفرائض وجوبا، لكن إذا تعلم البعض سقط الإثم عن الباقي، أما لو لم يتعلموا كل الناس يأثمون، كل المسلمين يأثمون إلا إذا قام به بعض. ومورث هو أبوك المتوفى، وحق الموروث هو التركة. لو كان أنت وارث لكن أبوك موجود ما صرت وارث، أو توفي أبوك وأنت موجود لكن ما هنا تركة ما صرت وارث، أو توفي أبوك مثلا وتركة لكن ما لقينا وارث، ما لحصل ولا لحد ما صرت وارث. ولا بد من وارث وهو أنت، وحق ومورث هو ابن عمك الذي ورثته، أو زوجك مثلا ممن دخل في أحد الأسباب الثلاثة. وحق المورث وهي التركة من عقار ونقود وأعيان وما أشبه ذلك. شروطه ثلاثة. الأول تحقق حياة الوارث، يدخل فيها لابد أن نعلم أن الوارث حي، إما حقيقة أو حكم. الحقيقة أن نشوف انت الآن، أو حكم كالحمل، مات إنسان وزوجته حبلى، ما بعد تحقق من حياته ذا الحمل، لكن نوقف له حتى نتحقق أنه حي. والحمل يرث بشرطين، أولا لا يخلو المرأة أن تكون فراش أو غير فراش، فإن كانت فراش إذا ولدته لأقل من 6 أشهر، والثاني أن ينفصل حيا، فإن كانت ليست بذات فراش لا بد أن تلد لأقل من 4 سنين، وهذا يأتي بيانه في باب الحمل إن شاء الله. هذا تحقق الأول، تحقق حياة الوالد. الثاني تحقق موت المورث، إما حقيقة أو حكمة. والمورث نعلم أن مات بالمشاهدة أو بالبينة أو لا نعلم، بل نحكم حكم أن مات كالمفقود إذا مرت المدة المضروبة له، إما 4 سنين فيما إذا كان غالب الهلاك، أو 90 سنة فيما إذا كان غالب السلامة، ويأتي البحث في مستوفا في بابه إن شاء الله. الثالث العلم بمقتضي التوارث، هو الذي نحن الآن بصدده ونقرأه، نعرف صلة هذا الميت هذا الحي بهذا الميت، ونعرف العلم الذي يستحقه هذا المورث هذا الوارث من مورثه، هل يأخذ ربع، هل يأخذ نصف، هل يأخذ ثلث، هل يأخذ سدس، هل يأخذ تعصيب، هل يأخذ ثلثين، أم ماذا؟ العلم مقتضي التوارث، درجة وقرب، درجة وجهة، فهذه شروطه. فتحصل لنا من هذا أن أركان الميراث 3: وارث ومورث وحق المورث. وشروطه أيضا 3: الأول تحقق حياة الوارث، الثاني تحقق موت المورث، الثالث تحقق الثالث العلم بمقتضي التوارث. ثم المال يرث في 5 حقوق: الأول يقدم قبل كل شيء مؤونة التجهيز، وهي مؤونة التكفين وتغسيل وحظر قبره. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. الثالث الديون المطلقة. الرابع الوصايا. الخامس الميراث. فلذلك ما يوضح لك، لو أن إنسانا مات وأوصى لك أنت مثلا بـ1000 ريال، قال أعطوا فلان 1000 ريال من تركتي، طيب هذا 1000 ريال جيدنا، وقال مثلا وهو عليه دين وفيران ومران لبيته وبيته مرهون، بيته مرهون ولا وراء مالك إلا وراء لها البيت، وهو أوصى لك 1000 ريال وعليه دين ما فيه رهن أيضا على 500 ريال ما فيها رهن، والزوجة وأمه وأبوه وعياله من حقهم الميراث، والذي غسله وكفنه وحفر القبر من حقه اجتمعته عندنا، والله فلان جئت وفي أنا موصلني 1000 ريال أبيه، قال لي حفر القبر وأنا بعد حفر قبر 70 ريال، واللي بعد الدكان قال أنا شاري من 100 سنة 30 ريال، والذي غسله قال أنا مغسله 70 ريال، وراع الرهن قال أنا راهن البيت 2000 ريال، والآخر قال والله أنا أطلب الدين بعد أن لي 500 ريال، ورهني قال أعطوني حقنا، ما لقينا ورهن لها البيت، إيش نعمل؟ البيت شنو؟ قالوا البيت براه 3 ريال، طيب أنا البيت، تعال يا معونة التجهيز، أنت رأى الحظر لك 70 خذ، وقلت 70 خذ قبل كل شيء، قال خلصوا، قال رأى الرحل أنا متعلق الحق قبل، يقول الله مقدم مقبلك، قال أنا حقي متعلق بالعين، بعين التركة، يقول هم مقبلك، ما الدليل؟ يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصت راحلته في عرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا استفصل قالوا عليه دين وما عليه دين. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يقول ما دام رسول قال كفنوا في ثوبين إن اللي ينكفن في تركته الموجودة إن بدي شيء فالله حيك يجبره ولا أقدم منك، خلاص وعطنا. جيت أن تقول لي 1000 ريال، يقول اصبر، قال لي حقك أنت يوم تعلم بغير التاريخ كم لك؟ مثلا قال لي 2000، أعطينا، قال لي لا بسند شرعي ولكن ما عنده، أعطينا، إن كان بدي شيء أعطيناك إياه، وما بدي شيء مالكش، وإن أعطيناك حقك وبدي شيء أعطيناه والله، وما بدي ما بدي، لكن نعطيك في الأول لكن ما نعطيك 1000، نعتبر هذا ثلث بعدما يخصم الديين نعطيك ثلث، إن وقف المصاب لك لا باس، والباقي الثلثين يكون للورثة أما الزوج ما نعطيك، لكن المصاب إن المتبقي بعد معونة التجهيز وبعد الديون كلها ننجع ثلثه إن قابل الذي يكفى الحمد لله، وإلا نترك ما يقابله والثلثين لكل الورثة. هذا معناه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
باب موانع الإرث. تقدم لنا معنى الباب لغة واصطلاحا، وغرض العلماء من تصنيفهم بالمشائخ. وأن قلنا فيما الباب قبل هذا أن الباب اسم لجملة مختصة من العلم تحته أصول ومسائل غالبة، وأنهم يضعونها ليكون أنشط للقارئ كما تقدمت في شرحه. باب موانع، يعني لما ذكر المصنف الأسباب أسباب العلم ذكر الموانع. الموانع جمع مانع. المانع لغة الحائل بين الشريك، فهذا جدار مانع لك من الخروج لو الباب، فهو مانع حسي، فهذا هو المانع لغة والحائل. واصطلاحا المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع انعدم الميراث. ولو كان أخوك رقيق ما وجدك بوجود هذا المانع، والذي يلزم من وجوده العدم. إذا وجد الذبح انعدم الميراث، أو وجد القتل لمولده انعدم الميراث، أو وجد اختلاف الدين انعدم الميراث. هذا معناه، هو الذي يلزم من وجود المانع عدم الميراث، ولا يلزم من عدم المانع وجود الميراث ولا عدم. قد ينعدم المانع لكن يمكن يحصل الميراث أو لا يحصل. مثلا هذا أخوك يمكن يرث يمكن ما يرث، والمانع منتهي، له قاتل وله رقيق ولا هناك اختلاف دين، لكن يمكن يرثك إذا اقتضى الأمر ذلك، أو لا يرثك بل يسقط لوجود الأب أو وجود الأبناء كما يكتب في الموارد. هذا منع. ولهذا نقول الموانع جمع مانع، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم المانع وجود الميراث ولا عدم. باب موانع الإرث. وهذه الموانع معنوية ليست حسية. سمع الميراث معنى منعا معنويا كما يأتي. باب موانع. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. يمنع الشخص من الميراث واحدة فاعل، واحدة فاعل، يعني إذا وجد علة من هذه العلل الموانع الثلاث انتفى الميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. العلل ايش؟ جمع عله. العله لغه هي السقم، يقال فلان عليل اذا كان مريضا في عله. واصطلاحا هو ما قام به وصف من هذه الاوصاف الثلاثه من علل ثلاث: رق، هذا الاول. معلوم ان الرق لا يرق، لكن ايش تعريف الرق؟ لو قلنا لك عتبه تقول الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا تعريف الرقيق. قولنا الرق عجز حكمي، مو بعجز حسي، قد يكون العبد يشيل الزرع يشيل الشعير، لكن عاجز عجز حكمي. مش معنى عاجز حكمي؟ ما هو بنفسه مال، لا يمكن صحة بيعه ولا شراء ولا يتزوج إلا بإذن سيده، فأصبحت تصرفاته غير صحيحة، بهذا يثبت عجزه، وهذا العجز حكمي. ليس هو بحسين لأن يشيل مئة وزن ما في خلاف، لكن عجز الحكم بعدم صحة تصرفه بيعا وشراعا وتزوجا وكذلك ولده على التفصيل الذي سيأتي بيانه لو كانت أمه محررة أو فلا يتبع فولده ولا يتبع بل ولا بل هو تابع للذرية وولاء لموالي أمه، هذا كله داخل في العجز. مثال لو كان عندك عبد مثلا تزوج عبدك المعتقة، عندك عبد مملوك اسمه السعيد تزوج مثلا عبدك أنا أعتقتها اسمها مريم جابت ولد من عبدك فيكون ولدها حر تابع الأمة، شبر الولد حصل 2000 ريال ومات من هنا طبعا قلت أنت هذا ولد عبدي مالك عبد مالك ولد هذا لي أنت ولدك أبوه فقيد ما يلي ما له شيء، فالمال لمن أعتق أمه لأنه أصبح عتيق ما يجري عليه بقل أحد وتابع لأمه في الحرية حينئذ ويكون ولاه لي وإن كان هو ولد عبدك، فالمال الذي خلفه قليل أو كثير لي لأن عبدك ما دام رقيق وعاجز حكم ماله لا يرث ولا يورث ولا يتصرف ولا شيء، هذا ما عجز حكمي إلا لو أعتقت مثلا عاد مشعة ينجب الولد من موالي الأم إلى موالي الأب على التفصيل الذي سنذكر فيما بعد وفي التعصيب إن شاء الله، فالرق عجز حكمي هذا ما حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، معنى سببه الكفر يعني أن الحر الآدمي لا يمكن أن يكون رقيق إلا إذا كان طرى عليه الرق بسبب أنه كفر حتى ولو أسلم الآن، أما أنك لم تشترق الناس ما يجوز إلا إذا كانوا كفار وشبهناهم. من أمثلة لو غزينا اليهود وهم كفار وهم محاربين دخلنا بلادهم بعنوة ما تمسك من بنتهم ومن وراهم هم عليهم أصبحوا أرقاء لأنهم كفار واحتلنا بلادهم بالقتال هم بعض صلح ولا عن شيء فهو رقيق وإن كان أبيض ما دام أنه ما دام أن كافر واستولينا على بلادهم بالقوة بإخضاع الشيخ هو كافر يجوز لك استبراء البنت ذات كلها زوج وتكون رقيقة لك بل لا أو مات الرقيق عبدك إذا مات مثلا وخلف الزوجة والزوجة حرة مات ليس له حق في الميراث لأنه بنفسه لا يرث ولا يورث ما دام أنه رقيق فما خلفه لك لأنه كله بنفسه مات فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يكتب كالمثال المشار إليه والمباعر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لو كان الأب نصف حر ونصف رقيق كأن يكون بينه وبينك عبد مشتركين فيه أنا أعتقت نصيبي وأنت ما أعتقت صار نصف حر والنصف الثاني رقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض، وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض بلغت هذه المجالس 50 مجلسا تقريبا. قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن شرح الشيخ رحمه الله على هذه المنظومة ليس كاملا، بل وصل فيه إلى آخر باب المشركة، وبإمكان الطالب أن يتم شرح بقية هذه المنظومة بالرجوع إلى شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه المنظومة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله، ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 33 و100 دال على 31 و700 و3000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه.
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة، نعرف أولا أن هذا الفن وهو فن الفرائض فن شريف وفن عظيم، وأوائله شهد، وهي مباحث الفروض وما يتعلق بها، وآخره يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى دقة. وكما قال بعضهم في بالنسبة للنحو وبالنسبة للفرائض، قال بعضهم يصف النحو ابتداء ونهاية، ويصف الفرائض ابتداء ونهاية، قائلا أما النحو فباب فأوله باب حديث صعب، ولكن آخره باب قصر. إذا فتح لك الباب الأول شهر كل شيء. أما الفرائض وبالعكس، أوله شهد باب قصد وآخره باب حديث، وهو ما يتعلق بالتركات، ويتعلق بذوي الأرحام، ويتعلق بالأضلاع والقيراط، ويتعلق بقسم التركات وأقسامها الهندسية الأربعة، الأصول الأربعة وما في معنى ذلك، والطرق الحسابية. وما جاء بفضل الفرائض يأتي عند قول المصنف بأنه أول علم يفقد. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال، أي ذي شأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وفي رواية أقطع، وفي رواية أجدم، والمعنى أنه ناقص البركة. كل شيء لا يبدأ به بسم الله فهو ناقص البركة، فإنه وإن تم حشاء لم يتم معناه. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أؤلف، والابتداء بها حقيقي. وقوله أول ما نستفتح المقالة يعني أول ما نبتدي القول، أول ما نبتدي القول مما قصدناه من هذا الفن بذكر علم الفرائض هو حمد الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فقول أول ما نستفتح يعني نبتدي المقالة، هذا مصدر نيلي لأن المصدر قال يقول قولا، وقال مقالة يسمى مصدر مذهب وما أشبه ذلك، بذكر حمد ربنا تعالى يعني نبتدي بالحمد لله بذكر حمد ربنا. إيش معنى الرب؟ ربنا. وأما الحمد يأتي بيانه الآن قريبا، لكن لو قلنا لك بذكر حمد ربنا ما معنى الرب، تقول كما قال ابن عباس مجيبا الرب معنى المالك المعبود المتصرف، هذا معنى الرب. فلو سألنا قلنا بين لنا معنى الرب، أعطنا عبارة، وإن كان وهيك أنت تعرف معنى، لكن لا بد من عبارة توضحها لمن لا يعرف. يقول الرب هو المالك المعبود المتصرف، هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه بذكر حمد ربنا تعالى. تعالى بمعنى تعاظم وتقدس. فالحمد لله على ما أنعم. الحمد هو نقيض الذنب، والحمد له عدة تعاريف، فعند كثير من العلماء يعرفون الحمد، إذا قلنا لك عرف لنا الحمد إيش هو، تقول فعل ينبي عن تعظيم المنعم بكونه منعما على الحامد أو غيره، هذا هو تعريف الحنابلة. والقول الآخر الذي هو الصحيح تعرفنا الحمد، إذا قلنا لك عرفنا الحمد تعريف الصحيح، تقول هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف، أجمع من الأول وأسلم من الأول، التعريف الأول. وهذا هو الذي مال إليه ابن تيمية. فتعريف الحمد تقول هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف الصحيح للحمد. الحمد هل هنا فرق بين الحمد والشكر؟ الحمد لله والشكر لله كل خير، لكن بين لنا وش معنى الشكر، لأن نقول كثيرا مما نجد في كتب المؤلفين الحمد لله رب العالمين وأشكره على إنعامه، أو الحمد لله على ما أولى وأنا وأشكره على ما أسداه من النعم وتفضل. فعبارات المصنفين تدل على أن الشكر غير الحمد لأنهم يعطفون، فالعطف يقتضي المغايرة. فما الفارق بين الحمد والشكر؟ قلنا لك نعم هناك فارق. ما هو؟ عرفنا أولا أن الحمد هو الثناء على المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله. الشكر هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، هذا هو الشكر. عرف لنا الشكر، تقول هو صرف العبد، وهو أنت بنت العبد، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه، أنعم عليك سمع بصر، سمع كلام، صحة، أنعم عليك نعمة مال، راحة، طمأنينة، عقل. تصف هذه النعم البدنية والمالية في مرضات الله سبحانه وتعالى، صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجل، تستعين بها على طاعته وعبادته، هذا هو الشكر. ما الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ هل بينهما فارق؟ مع أن الحمد نقول أيضا يمكن أن نقول صرف العبد، نقول لك نعم بينهما فارق. ما هو الفارق؟ الشكر أخص سببا وأعم متعلقا، هذا الشكر أخص سببا. وش معنى أخص سببا؟ يعني لا يكون الشكر إلا في مقابلة نعمة، المسبب للشكر هي النعمة، هذا الشكر. أخص سببا يعني المسبب للشكر والنعمة، نعمة البدن أو نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الاستقرار، أخص سببا وأعم متعلقا. وش معنى أعم متعلقا؟ تشكر بلسانك قول، تشكر بفعلك، وهي عبادة الله، تشكر بقلبك بأن تعتقد وتنوي الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. الحمد، الحمد أعم سببا وأخص متعلقا. وش معنى أعم سببا؟ لأن الحمد يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. هذا الحمد يكون في مقابلة النعم وفي غيرها، صار أعم سبب وأخص متعلقا. وش معنى أخص متعلقا؟ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان بس، ما تحمد بفعلك لا، هذا في شكر. الحمد يكون بالله، ولهذا عرفناه قلنا لك الحمد هو الثناء على المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا واضح. سؤال آخر يتعلق بالحمد، فإن الآن الشكر والفارق بينه وبين الحمد، الحمد لو قلت مثلا ما دام أنه يكون باللسان فقط لأنه أخص متعلقا باللسان فقط متعلقا، وأعم سبب لأنه يكون في مقابلة نعمة وغيرها، إذن وش الفارق بينه وبين المدح؟ المدح يكون بعد باللسان، تمدح فلان، فلان والله جيد وفلان كريم وفلان فاضل وفلان، هل هذا مدح؟ هل هذا حمد؟ يقول لك لا، ما هو بحمد إلا إذا اقترن به محبك له وتعظيمك له، إذا أثنيت عليه مع محبتك له وتعظيمك له فهذا حمد، فإن أثنيت عليه مع تخلف المحبة هذا مدح. ولهذا نقول في الحمد هو الثناء على المحمود ولا شك جبناه مع حبه وتعظيمه وإجلاله. أما إذا كان ثناء على المحمود فقط هذا حمد، هذا مدح، فإن جئت مع حبه وتعظيمه وإجلاله هذا حمد، فكل حمد مدح وليس كل مدح حمد، هذا واضح. فالحمد لله على ما أنعم حمدا، هذا مصدر، مصدر مؤكد لآمده، حمدا به يجلو، معنى يجلو بمعنى يذهب ويزيل عن القلب العمى، يعني حمدا يجعل القلب أبيض سالما من العمى وهو عمى البصيرة. القلب هي المضغة التي تكون في صدر الإنسان، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان مركب من قلبه، فالقلب هو المهم وهو محل العقل عند طائفة، وقيل إن العقل في الدماغ، لكن حتى القائلين بأن العقل محل مصدره القلب يقولون له ارتباط بالدماغ، فإن الدماغ إذا اختل زال عقل الإنسان، وكذلك لو زال قلبه أو عمي قلبه بالجهل ومحبة الشرك وما أشبه ذلك صار قلبه أعمى. والعمى الحقيقي هو عمى القلب ليس عمى البصر، إذا كانت البصيرة مستضيئة فعمى البصر بسيط بالنسبة إلى مضرة عمى القلب. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا هو العمى المضر، وإن كان عمى البصر مضر في الحقيقة لكن ليس هو مضر في الدين، إنما هو بلغة ومنفعة ظاهرة كما قال قتادة رضي الله عنه. والعمل النظار وعن القلب. أما عن البصر قد يكون من جهة الدنيا ممكن ضرر من جهة الدنيا لا من جهة الدين ولا من جهة اكتساب العلوم، فقد يكتسب العلوم من ذهب بصره وبقيت بصيرته كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قال بعدما ذهب بصره قال إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. ولهذا قال المصنف هنا الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، خصص القلب دون عمى العينين لأنه هو المضل وهو الذي يحجب الإنسان عن معرفة الله ومعرفة دينه وشرعه، فلهذا خصص بالدعاء أن يسلم قلبه وأن يحفظ الله عليه قلبه من العمى دون غيره. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. قول ثم الصلاة، الصلاة ما معناها؟ لو قلنا لك إيش معنى الصلاة على النبي نقول لك الصلاة على النبي فسرها بعضهم بالرحمة، وهذا هو الجاري في كثير كتب المصنفين، وأن صلاة الصلاة على الرسول هي الرحمة، لكن رد هذا جمع من العلماء من المحققين قالوا لا، الرحمة غير الصلاة، فالصلاة تفسر هنا بالثناء، ثناء الله على عبدك في الملأ الأعلى كما حكاه البخاري في الصحيح عن ابن عالي الرب. القول الصحيح نقول صلاة الله وثناؤه على عبده في الملأ الأعلى لا للرحمة، لا تفسر الصلاة بالرحمة لأن الله سبحانه وتعالى غاير بينهما، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فدل على أن الرحمة غير الصلاة ليست الصلاة، الصلاة نوع والرحمة نوع آخر، لا تفسر الصلاة بالرحمة، بدليل هذه الآية. وإن كان الذي في كتب المتأخرين من الحنابلة والشافعية وكثير من شراء الحديث يفسرون الصلاة بالرحمة، لكن القول المعتمد أن الرحمة غير الصلاة، أن الصلاة تفسر كما حكاه البخاري عن أبي العالية ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. ثانيا الصلاة تتعدى بعلاء بخلاف الرحمة، لو فسرت لكانت مماثلة لها بالتعدى، فتقول صلى الله على محمد، صلى الله اللهم صل على آل أبي أوفى، فلا تقول رحم الله على محمد، رحم الله على محمد، هل رحمة تتعدى بعلاء مثل ما أن صلى الله على محمد هذا صحيح، رحم الله على محمد لا، رحم الله محمدا تتعدى بنفسها لا بعلاء، فدل على أنها غيرها إلى غير ذلك. ثم الصلاة بعد هذا ظرف بعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، والسلام السلام هي الدعاء بالسلامة من الرذائل والعيوب والنقائص. وجمع المصنف هنا بين الصلاة والسلام خروجا من خلاف من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر، لأن طائفة من العلم يكرهون أن تقول اللهم صل على محمد، لا بد أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، فإفراد الصلاة بدون السلام كرهه بعض من أهل العلم، وإن كان القول الصحيح جائز لا بأس به، لكن المصنف جاء بهذا خروجا من الخلاف. ولقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، نبي مشتق من النبأ وهو الإخبار عن الله، أو من النبوة وهي الارتفاع والعلو. النبي إيش تعريفه؟ تقول النبي تعريفه لو سألنا ما هو النبي إيش تعريفه؟ تقول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو التبليغ. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قولنا إنسان يخرج الملك، ذكر يخرج مريم وإن كان بالحجم، ومن وافق يرون أن مريم نبية، لكن عند جمهور العلماء لا، وخاص بالذكور. إنسان ذكر أوحي إليه بشرع، جاءه الوحي من عند الله لكنه لم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. فإن أمر بتبليغه صار رسول، لأن الرسول إنسان ذكر أتباع على دينه، فقالوا الآن الآل هم الأتباع على الدين، وآخرون قالوا لا، آل أزواجه وذريته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. قالوا الروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، أي ممن تحرم عليهم الصدقة. محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه من بعده. الصحب جمع صاحب، والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة بالأصح، هذا هو الصاحب. إذا قلنا لك فسر لنا الصاحب، ايش تعريفه؟ تقول هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة بالأصح، هذا هو قول حافظ بن حجر. فمعنى من اجتمع بالنبي مؤمنا به يخرج من اجتمع به وكافر، مثل أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من شائر الكفرة، كلهم اجتمعوا بالنبي ورأوا وخاطبوا وخاطبهم، لكن ليسوا بصحابة لأنهم غير مؤمنين. فهذا القيد يخرجهم وأمثالهم، من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج من اجتمع به مؤمنا به ولكنه ارتد ومات على الردة، فإنه لا يكون صحابة. ولو تخللت ردة بالأصح، يعني لو اجتمع به مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام والدين ومات على الدين، فإنه صحابي حينئذ. هذا هو قول كثيرين من كتب مصطلح الحديث، هو قول حافظ بن حجر كما بالنخبة وغيرها، والله أعلم. بس ما يجب عليه، ولا هو يبلغ ويبلغ ويدعو ويأمر الناس، لكن ما هو واجب، مو من قول يا أيها المدثر قم فأذن.
شيخ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ظاهر ما يقدر التسوية بين الرسول والنبي.
شو؟
قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي.
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
بقول ما أرسلنا، إن أرسلنا أرسل رسول النبي. أول آية.
ما أرسلنا من قبلك، إيش الإشكال؟
يعني في التسوية بين الرسول والنبي، ما في التفريق.
إلا في التفريق. بس هذا التسوية في مسألة التلاوة، كل ما يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي تلا القرآن ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذا ما كان بس التلاوة وما يبلغ عن الله ما يبلغ عن الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفاراضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي.
قال رحمه الله تعالى ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، أي من الكشف والإظهار والبيان عن مذهب الإمام زيد الفاراضي، إن كان ذاك من أهم الغرض علما مفعول لأجله، علما بأن العلم خير ما شعي يعني شعى به الشاعون وطلبه الطالبون، وأولى ما له العبد دعي. قوله ونسأل الله لنا الإعانة، معلوم أن المسلم ينبغي له أن يكثر السؤال من الله وأن يلح بالطلب، وهذا من علامات توفيق الله للعبد أن تنطرح بين يديه وأن تكثر السؤال. قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. فنحن مأمورون بأن نسأله. فمتى وفق العبد للسؤال وطلب الله سبحانه وتعالى حري أن الله يجيب دعوته ويعطيه طلبته، كما وقع لهذا المصنف في قصيدته تلك. فإن هذه المنظومة في الفرائض اشتغل الناس بها شرحا ومتنا وحواشي، وطار صيتها وانتشرت في أنحاء الدنيا، فالناس يقرؤونها. وإن كانت على مذهب الشافعية تجد أن الحنبلي والمالكي والحنبي والشافعي اعتنوا بها، وما ذاك والله أعلم إلا لصلاح نية مؤلفها. على الرغم أنها لم تكن كاملة، فإنه لم يذكر فيها كثيرا من أحكام الفرائض، لم يذكر فيها أحكام التركات، ولم يذكر فيها ذوي الأرحام، ولم يذكر فيها بعض من المشاعر كقواعد الولاء، إنما ذكر بعض الأشياء. فمسألة ذوي الأرحام مهمة، وقشم التركات هي لب الفرائض وهي الثمرة والغاية، ومع هذا لم ننبه عليها ولا كيفية القشم. يعني قسم التركات، وإلا بالنسبة إلى الطرق الحسابية والضرب والمباينة والمداخلة والموافقة والمماثلة، هذا شيء ذكره، وذكر شيء من أحكام المناسخات والكنز المشكل والمفقود والحن، لكنه مختصر بالمرة. وميراث الغرقى كما ختم قصيدته بميراث الغرقى إلى آخر كما يأتي، إنما يدل على حسن نيته، فقد اشتهرت وألف الناس حولها مؤلفات مطولة وغير مطولة. فإنه قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا. وسؤال الله علامة على توفيق الله للعبد بخلاف سؤالك للمخلوق. فسؤالك للمخلوق يغضب ويتعب ويضايق، أما سؤالك لله لا، بل الله أمرنا أن نسأله وأن نلح بالسؤال. أما الآدمي لا، كما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الآدم حين يسأل يتقطب وجهه وينكمش ويغضب ويستثقل، أما الرب لا، بل أمرك أن تدعوه، أمرك أن تسأله، ووعدك أن يجيبك. ونسأل الله لنا الإعانة، وهو طلب العون المذكور في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا قدرة للعبد على العبادة ولا على التأليف ولا على أي شيء إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، فإنه إن خلى بينه وبين النفس هلك لا يستطيع. فطلب العون من الله والتوفيق من الله أمر لا بد منه، فعلى العبد أن يسأل الله، والله سبحانه وتعالى وعده بالإجابة إذا علم من الإخلاص وصدق النية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا. معنى توخينا أي تحرينا وقصدنا. والتوخي مش معنى التوخي والتحري والقصد تعريفه بذل المجهود في طلب المقصود، هذا هو التوخي. إذا قلنا ما هو التوخي والتحدي، تقول بذل المجهود في طلب المقصود، والتوفيق بيد الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا أي تحرينا وقصدنا، قد بذلنا فيه جهود لطلب القصد، من الإبانة، الإبانة أي من الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد بن ثابت في علم الفرائض. يعني نسأل الله أن يعيننا على ما قصدنا وأردنا من البيان والكشف والإظهار عن مذهب، عن بيان مذهب الإمام زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، إن من بني النجار في علم الفرائض، لأن الرسول خصه بذلك كما يأتي. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام، يعني عن الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرضي. المذهب إيش هو؟ المذهب مصدر يميني، وهو ملغة نفس الذهاب مكان أو زمان، ومعنى اصطلاح ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. فإذا قلنا لك إيش معنى المذهب، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، مذهب فلان، تعرف تقول المذهب معناه هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. وما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. أم مذهب الإمام، ما معنى الإمام؟ وش معنى الإمام؟ الإمام هو الذي يقتدى به في الخير، كل من كان يقتدى به في الخير فإنه يسمى إمام. عن مذهب الإمام زيد الفارضي، هو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، أحد أفاضل الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه، قيل إنه توفي سنة 45 من الهجرة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، وفي رواية أفرض أمتي زيد، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فناهيك بهذه الشهادة لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فلهذا قال المصنف أنا أبين مذهب زيد لاختصاصه بعلم الفرائض دون غيره، بنص ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله منبها في فضل أفرض أمتي زيد. وبعض من الشراح إمامكم حاول أن يطبق اسم زيد على شيء من علوم الفرائض، يريد بذلك المناسبة، فقال إن زيد مثلا أجزى بالنسبة إلى الجمل، حروف الجمل 9-7، أبجدها وموز هي 7. نجد يقول نجد أن أصحاب السدس 7، ونجد أن أصول المسائل 7، ولي 10، نجد أن الوارثين من الرجال 10 أيضا، والدال 4، نجد أن أصحاب الثلثين 4، والانكسار على فريقين فأكثر يتأتى 4، مباينة، مداخلة، موافقة، مماثلة. وبمجموعة الزاء 7، والياء 10-17، والدال 4، هذه 21. يقول نجد أصحاب الفرائض الحروف باعتبار تكرارهم 21، فأصحاب النصف 5، وأصحاب الربع 6، هذه 7، وأصحاب الثمن 5، هذه 8، وأصحاب الثلثين 4، هذه 12، وأصحاب الثلث 5، هذه 14، وأصحاب الثلث 7، هذه 21. قالوا إنها مطابقة لاسم زيد، وهذا قد يكون مقصود وقد لا يكون مقصود. لكن عن مذهب الإمام زيد الفارضي، الفارضي نسبة إلى من كان عنده علم بعلم الفرائض، يقال فرضي، فرائضي في الريض، علما بأن العلم علما مبذول لأجله، يعني عن مذهب الإمام زيد الفارضي. إن كان ذاك من أهم الغرض، إن كان ذاك أي أن الغرض هو علم الفرائض من أهم المهمات، من أهم المهمات ولازم معرفته، وهو علم الفرائض لا سيما وأنه أول علم ينزع من الأرض. فعلوم الشريعة ستذهب وتضمحل، وأول ما ينزع من علوم الشريعة هو علم الفرائض كما يأتي. ويأتي وجه كونها نصف العلم، بل جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبول، يوشك أن يأتي على الناس زمان يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفرض بينهما، لأنها أول علم ينزع من الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى في الأرض عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، يعني لأجل علمنا أن العلم من خير ما سعى به الساعون وطلبه الطالبون، علما بأن العلم خير ما سعي، لا شك أن خير ما سعى إليهم طلاب العلم خاصة والناس عامة هو العلم، فإن العلم لا يعادله شيء ولا يوازيه شيء في الدنيا مهما كانت الحالة. يقول عبد الله بن مبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ماذا نحن عليه من لذة العلم، ثم لم يجدوا إلا أن يجالبونا عليه بالسلوك لجالبونا. لعلم أن العلم لا يقابله شيء، لكن الملوك وأبناء الملوك المساكين لم يعلموا حلاوة العلم ولا فضل العلم، لو علموا لجالبونا عليه بالسلوك، يعني كل من انتظار عليه نفقاته، لكنهم لم يعرفوا فضله. وقد وردت أخبار كثيرة تدل على فضل العلم، ومن أهم ما ورد أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم قارنا شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على أي شيء، على أجل مشهود به وأعظمه وهو التوحيد، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. ألا قوله وأولو العلم، الرب شهد لنفسه بالوحدانية، وشهدت له ملائكته بالوحدانية، وشهد له أهل العلم من خلقه بالوحدانية، فقرن شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته. ولم يستشهد التجار، ولم يستشهد الملوك، لم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والتجار ولا هو الملوك والرؤساء، بل قال وأولو العلم. هذا يدل على فضل العلم. والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا كثيرة في فضل العلم، وجاء من السنة أخبار كثيرة، منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واثق. يكفيك شرفا للعلم من هذه الآيات والحديث وأمثاله. وقد تكلم العلماء على فضل العلم وبينوا فضله، منها أن أخس الحيوانات وأرذل الحيوانات الكلب، ولا يوجد في الحيوانات من يعود في قيئه إلا الكلب، ومع هذا شرف بالعلم على أمثاله ونظرائه من الكلاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فأباح لنا الرسول ما يصيده الكلب المعلم، وحرم علينا ما يصيده الكلب غير المعلم، فهذا شيء بتعلمه على الكلاب أم ذلك. وقد تكلم العلماء على فضل العلم وسهر الليالي وبينوا، فمن ذلك ما وقع لبقي بن مخلد وغيره. كان في الأندلس وخرج من الأندلس إلى بغداد يريد أن يكتب عن الإمام أحمد، وأخذ سنتين يمشي على قدمين، لم يركب أداب ولا غيرها حتى وصل إلى بغداد، وقصته معروفة. وكذلك أيضا الحجاج بن الشاعر وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة وقصتهم معروفة، ولهم أخبار طويلة كلها لفظ المشاق وسهر الليالي والأسفار البعيدة وتعرضوا للأخطار كل في سبيل تحسين العلم. وقبلهم الصحابة، فإن جابر رضي الله عنه ارتحل من المدينة إلى مصر لا لشيء إلا لحديث بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة فذهب ليأخذه منه. ويقول بعض العلماء في الحث على التمسك بالعلم، قال: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم. يعني اسلك حيث سلك العلم، وكاشف بمعنى جالس وباعث كل من كان عنده فهم تشتفي منه. وكاشف مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وكاشف كل من عنده فهم. ففيه يعني العلم ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يجري بأهله وللعلم في الأقوام يرفعه العلم. وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنين وهو مستعجل فدم. هذا لا يساوي شيء. إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى، أجاب: بلا أدري وأنا لي العلم. هي السوءة السوءة فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. إلى أن قال: إلى ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، فصحبتهم خير وخلقتهم هم. ولا تعدون عيناك عنهم، يعني عن أهل العلم، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. كل هذا سلفنا الصالح يحثون على العلم وعلى تحسين العلم وعلى بذل المهج في تحسين العلم، لكن بشرط أن لا يضر إصلاح النية وإخلاص العمل لله، وأنك تطلب العلم لأجل الخروج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. هذا هو الأساس. إن كان عندك هذا الأساس فنعم حي أمر، فإن كان الأساس أمر آخر لنيل وظيفة أو لنيل جاه أو لنول قروش فهذا خسر الدنيا والآخرة. كما قال ابن رجب الحنبلي: إن من تعلم العلم لأجل الدنيا كمن باع جوهرة نبيسة بدمنة بعيد. فالعلم لا يعادله شيء أبدا، إلا أن الإنسان عليه أن يفلس، لكن صارت وسيلة للقضاء على العلوم الدينية أو لإضعاف العلوم الدينية. هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما، كما هنا علما مدعوم لأجله، علما بأن العلم خير ما شعي فيه وأولى ما له الأرض دعي. والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضوكم زيد وناهيك بها. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرا عن وصمة الألغاز.
تعالى: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. قوله أن هذا إشارة إلى علم الفرائض. تقدم قول المصنف: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام جيد الفرض إن كان ذاك من أهم الغرض علما إلى آخره. تقدم قول المصنف ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام جيد الفرض إن كان ذاك من أهم الغرض علما إلى آخره. ثم قال وأن هذا العلم أي علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء قد شاع اشتهر عند جميع أهل العلم بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد أي اشتهر وشاع بأن أول علم من علوم الشريعة ينزع من الأرض هو علم الفرائض لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبور ويوشك أن يأتي على الناس زمان يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفرض بينهما. فهذا دليل على أنه سينجى من الأرض. وبحديث الآخر العلم ثلاثة آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة. وجاءت أحاديث تدل على أن الفرائض هي نصف العلم. ووجه كونها نصف العلم لأنك أنت لك حالتان حالة حياة فجميع العلوم متعلقة بحياة صلاة زكاة صوم حج أمر ونهي معاملات نكاح إلى غير ذلك. والنصف الثاني متعلق بوفاتك وهي تغسيلك وتكفينك ودفنك ووصاياك وقسم مواريثك وهي ما يتعلق بهذا. فلهذا صار هو نصف العلم. وتعلم الفرائض من أجل الطاعات وأعظم القربات لا سيما وقد ضعف علم الفرائض في هذه الأزمان بل قل من يستطيع أن يبحث في المناسخات وطرقها وكيفية القسم لا سيما إذا كثرت الوفيات وتسلسلت بطون الوفيات. فإن بقى كثيرا من المتعلمين المتخرجين من الجامعات أو ممن يحمل تلك الشهادات المسمى دكتوراه لا يستطيع أن يقسم ولا أقل مسألة في الفرائض لأن الناس عدلوا عنها وتركوها. وهذا مصداق لحث النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الفرائض ولقول أنها من أول علم ينجع من الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا خص لا محالة وهو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. والفرائض تنوعت آراء الصحابة في بعض مسائلها كابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت لكن زيد بن ثابت لا يوجد له قول مهجو أبدا بخلاف معاذ وبخلاف عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فإنه يوجد لهم أقوال مهجورة في الفرائض لم يقل بها أحد من المسلمين البتة. أما زيد أبدا لا يوجد له قول مهجور بل لا بد أن يكون بعض العلماء قد أخذ به كل لأجل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول أفرضكم زيد. وأن زيدا خص لا محالة من لا محالة أي لا شك ولا تردد بما حباه خاتم الرسالة بما خصه به من الفضل حيث قال أفرضكم زيد وفي رواية أفرض أمتي زيد كما قال نظير هذا في معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أي مبينا أي مبينا. والتنبيه معناه لغة الإيقاظ يعني تيقر لما سأذكره لك. هذا معنى التنبيه. إذا قلنا ما هو التنبيه تقول لغة الإيقاظ، واصطلاحا إعلام، إعلام بمجمل ما تقدم تفصيله، هذا هو التنبيه. يذكرون الأشياء مفصلة ثم يذكرونها بعد مجملة. تنبيه يعني انتبه لما مضى الذي هذا مجمله، بخلاف تذنيب. فرقا بين التنبيه وبين التذنيب. التنبيه وكما قلنا يعلم حكمه مما تقدم تفصيله، أما التذنيب لا، هو التتميم لم يتقدم له ذكر، إنما هو متصل بسابقه، متصل بسابقه مرتبط به، إلا أن حكمه لم يتقدم. من قوله في فضله منبها أفضلكم زيد وناهيك بها، ناهيك بها شرفا وفضلا لزيد بن ثابت، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقول أفضلكم زيد. فها كثير، فكان أولى باتباع التابعي، كان أولى أن يؤخذ قوله وأن يتبع رأيه، وزيد بن ثابت في الفرائض دون غيره. وإن كان ابن عباس هو حبر الأمة وهو ترجمان القرآن، لكن لأجل الشهادة التي شهدها رسول الله لزيد كان أولى أن يتبع وأن يؤخذ بقوله، لا سيما هذه كلمة تخصيص، تخصيص لما سبقها، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي قد مال إليه وذهب هذا المذهب الذي ذهبه زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهاك فيه القول، هاك اسم فعل بمعنى خذ، فهاك فيه القول عن إيجاز. الإيجاز معناه هو ما قل لفظه وكثرت فائدته، هذا هو الإيجاز، ما قل لفظه وكثرت فائدته. فهكذا القول عن إيجاز أي مختصر، مبرأ أي سالما خاليا، أو وصمة عن عيب. الألغازي وهي جملوس وهو التعمية، فإن اللغز تعمية على السامع، يراد بها شحذ ذهنه وكد ذهنه، واللغز لفهمك من جنس المبرد، مبرد النجار للخشبة، فإن المبرد يحك العتبة الذي في الخشب حتى يجعل أملس، ما في أي عتبة، فهذا اللغز يحك فهمك ويجعل فهمك مستقيم، لأنك تدير دماغك وتفكيرك وعقليتك في معنى هذا حتى تصل إليه، لأنك لا تفهم بسرعة. وهذا عيب، هذا عيب في الكلام. وهذه القصيدة على اختصارها مبرأة من هذا وسالمة منه، بل بعبارات واضحة وأبيات بينة لا تحتاج إلى لوز ولا إلى أي شيء، بل هي واضحة في وضعها ومبناها. واللغز الذي أعابه المصنف هنا نمثل لك صفته، وهو معين، لكن لا بأس به في اختبار الفهم والذكاء واستعماله، حتى يكون فهم الإنسان دائما حاد ودائما يبحث عن المعاني ويغوص المعاني. فمثاله قول الشاعر: وقاضي قضاة يفصل الحق شاكتا، وبالحق يقضي لا يبوح فينطق، قضى بلسان لا يميل وإن يمل على أحد الخصمين فهو مصدق. هذا معنى وقاضي قضاة يفصل الحق وهو شاكت. عندنا قاضي يحكم بين الناس وهو شاكت، ما يتكلم، لا يبوح أبدا وينطق، مع هذا شاكت ويتكلم. قضى بلسان، يقضي بلسان، لا يمين وإن يمل على أحد الخصمين، مع هذا هو مصدق. كيف يتصور قاضي لا يتكلم ثم ينطق ثم يقضي على الناس بلسان، لا يمين وإن مال، مع هذا الخصوم يصدقونه. ايش هذا؟ هذا من التعبية. فتسرح فهمك، تقول هذا مستحيل، مثلا قاضي يقضي بالحق او بالباطل، ومع هذا لا يروح بكلمة، ومع هذا ينطق، ومع هذا بلسان يقضي بلسان، ومع هذا لا يمين، ومع هذا له مال. الخصوم مصدقون. فهذا من التعمية واللغز الذي برأ المصنف قصيدته منه. وهذا البيت تفسيره هو الميزان هذا، وقاضي قضاة اختلفت أنا وياك وزن هذا، رحنا له وما يتكلم المزن، اللشان لشان الميزان الشوكة هذه لا يبع. ولكن لو مثلا ما صدقنا ما ندري، يعني عندنا الثقة فهو الميزان. وقاضي قضاة يفصل الحق ساكتا وبالحق يقضي لا يبوح فيمتق، قضى بلسان ناظر الشوكة يتمل منه ولا منه، وإن يمل لا يميل، وإن يمل على أحد الخصمين فهو مصدق. ومثال آخر من التامية قول بعضهم، وهو الذي برأ المصنف قصيدته منه، ما غلام راكع ساجد دمعه جاري، ملازم للخمس في أوقاتها، منقطع في خدمة الباري. إيش هذا؟ غلام راكع ساجد دمعه جاري، ملازم للخمس في أوقاتها، منقطع في خدمة الباري. وش هذا؟ هذا تفسير القلم. أنت الغلام راكع لبغة تكتب، هذا أنت راجع. غلام الراكع ساجد، وهو ساجد لأن طرف الريشة على الورقة، دمعه جاري حذر يمشي، ملازم للخمس أصابعك في أوقات يعني أوقات الكتابة، منقطع في خدمة الباري الذي برى القلم زين الريشة. فهو السامع أنه يصلي ويتسجد عابد، والمراد هو هذا. فهذا معنى قول المصنف فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ أي سالما عن وصمة أي عن عيب اللغز الذي يتعب ويذهب بالفهم كل مذهب. فالقصيدة سالمة من هذا كله. هذا هو المعنى والله أعلم. لا يعلم،
لكن الراجح يا شيخ قراءتها بالنصب وإلا بالضم.
كل ما جاش نعم شم
يعني النصب على أنها صلب
بحبي حتى
والرفع والرفع على
يعني بطل عمل الوجود الفاصل، لكن هو ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو حتى ما يكون معروف النصب نصب أولى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قوله باب، الباب أصله باب، فحركت الواو ثم قلبت ألف تشهيرا فقيل باب. والباب لغة هو ما يتوصل به من داخل إلى خارج، كباب البيت وباب المسجد، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فنقول الباب الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، هذا هو الباب. فإذا قلنا لك عرف الباب، هذا الذي يشتمله العلماء من لغويين ومحدثين وفقهاء وكثير من المؤلفين في الأدب وغيرهم، تقول الباب اسم لجملة مختصة من العلم. فبابنا هذا اسم لجملة مختصة من العلم وهي أسباب النواريد، تحته فصول ومسائل غالبة. قد يكون الباب في فصول، وهذا الفصل أبحاثه متعلقة بالباب، أو لا يكون في فصل، لكن الباب اشتمل على بيان أحكام ومسائل خاصة بهذا الباب الذي وضع الباب لأجله. وكان والمؤلفون في الغالب يكتبون باب، قالوا لما فيه من التنشيط للقارئ. فأنت إذا كنت تقرأ كتاب مطولا، وكلما انتقلت من موضع من موضوع إلى موضوع، باب 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 ما جاء بكذا، صار أنشط لك، صار أنشط لك وأقوى. كالمسافر، فإن المسافر عندما يقول قطعنا الأرض الفلانية، دخلنا ركبة مثلا، دخلنا البلاد الفلانية، دخل شيء من النشاط والقوة على السير. أما إذا كانت الأرض اسمها واحد ومستويات، وطال المشي فيها، دخل شيء من الشآن والملل. فكذلك هنا وضعوا لكل جملة باب، حتى كل ما انتهيت انتقلت إلى موضوع آخر، فانبعث في نفسك القوة والنشاط والاستمرار على الكتابة أو القراءة أو البحث، لأنك قد تشعر أنك انتقلت من موضوع إلى موضوع. هذا وجه. باب أسباب الميراث. الأسباب جمع سبب. السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره، كالطريق فإنه سبب، لأنك إذا مسكت الجادة وصلك إلى الجهة التي قصدتها. ومن الحبل فإنه سبب، لأنك تمسك تروح ثاني في الماء أو غيره. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. واصطلاحا السبب هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا عدم السبب عدم الميراث قطعا، وإذا وجد السبب قد يوجد ميراث وقد لا يوجد. فمثلا السبب موجود بينكم وبين ابن عمك، جدكم واحد، أنت مثلا زيد بن علي بن عمرو، وهو خالد بن محمد بن عمرو، هذا ابن عمك، السبب موجود لكن ما في متوفي لك عيال حجبوه. السبب موجود ولكن مرتب ولم يحصل، ولهذا نقول هو الذي ولا يلزم من وجود السبب وهو ابن عمك وجود الميراث لوجود مانع أسقط، كاستغراق الفروض أو أبناؤك أو أبوك أو ما أشبه ذلك. هذا معنى السبب. أسباب ميراث الورى ثلاثة لا رابع لها، فهي منحصرة في هذه الثلاثة، إلا أن هناك سبب الرابع يأتي التنبيه عليه. أسباب الورى، أسباب ميراث الورى، الورى الخلق. أسباب ميراث الناس كلهم ثلاثة: نكاح وولاء ونسب فقط. النكاح الذي يحصل به التوارث، إيش تعريفه؟ نقول لك تعريفه هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، هي تريد وأنت تريدها، هذا هو النكاح، هو عقد الزوجية الصحيح. وش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا لو خطبت البنت ولكن ما عقدت عليها وماتت، ما ترثها، وانت لو مت ما ترثها لتخلف العقد، وهو عقد الزوجية الصحيح. ثانيا عقدت عليها لكن عقد مو صحيح، لأنك تزوجتها قبل تمام عدتها من مطلقها الأول، أو قبل تمام عدة الوفاة، خطرت لك البنت وقبل زوجك إياها، لكن اتضح أنك تزوجتها اليوم وباجن عليها حيضة، لأن زوجها طلقها ولا مضى إلا حيضتين وهي لابد من ثلاث حيض، ومتة أو هي ماتت، ما بينكم توارث، لأن هذا العقد غير صحيح. ولهذا نقول عقد الزوجية الصحيح يخرج مثل ما لو عقدت عليها وهي في العدة، أو عقدت عليها وهي مكرهة لا تريد بالقوة، لأن من شرط صحة العقد الرضا على التفصيل. أو عقد لك عليها أجنبي مع وجود وليها، فكل هذا لا توارث. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فلو عقدت عليها عقد صحيح لكن ما خليت به ولا جمعتها ولا شفتها ماتت، فإنك ترثها ولو مت أنت ورثتها لوجود العقد الصحيح، وإن كان ما شفتها ولا دخلت عليها ولا رأيتها ولا عرفتها ولا تعبت، مجرد حصول العقد الصحيح يقتضي التوارث بينك وبينها. هذا هو الأول. فلهذا نقول الأول النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ويتوارث به الزوجان من الجانبين. الثاني الولاء، يعني السبب الثاني الولاء. الولاء إيش هو؟ عصوبة سببها نعمة المعتق، فيرث بها المعتق وهو عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم. هذا هو السبب الثاني. وإيش معنى هذا الكلام؟ معناه الولاء، عرف الولاء، تقول هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بلدك. أعتقت عبد، أنت شريت عبد وأعتقته، أصبحت أنت عاصب، أنت وردتك المتعصبون لك، يعني عصبتك أنت أصبحوا عصبة لعبدك الذي أعتقته، فأبوك من عصبتك وأبنك وعمك وابن عمك وأخوك وابن أخيك الشقيق وليابك وهكذا. فكل من كان ينتمي إليك بالعصوبة فهو ينتمي إلى معتوقك الذي أعتقته. هذا معنى هو سببها نعمة الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق وهو أنت على رقيقه بالعتق حيث حررته، فيرث بها المعتق وهو أنت، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، دون العصبة بالغير ودون العصبة مع الغير، وهم البنات والأخوات. الأخوات مع البنات عصبات، والبنات مع إخوانهم عصبة بالغير، لكن ما يدخلون في الولاء. ثم الولاء له ذيول وأبحاث طويلة، يمكن أن ننبه على بعضها في باب التعصيب هناك. ما أن الولاء انقطع، لكن لا بد من معرفة أحكامه، وهي مسألة الانجرار مثلا، ومسألة عتق الأب وعتق الأب للابن. وهنا قواعد مثل لا ميراث للمعتق، عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، ما معناه؟ ومثل لا ميراث لمن لا ميراث للمعتق عصبات إلا لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، ومن لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده، ومثل شروط الانجرار، ومثل ثبوت الولاء على فرع العتيق، متى يثبت الولاء على فرع العتيق؟ يثبت الولاء على فرع العتيق مثلا بشرطين، ألا أولا أن لا يمسه رق لأحد، والثاني أن لا يكون أحد أبوي حر الأصل، إلى غير ذلك من التباريع الطويلة. لكن مهمة القواعد التي لا بد من معرفتها، هذا سنذكرها للتعصيب في باب التعصيب إذا انتهينا إليه إن شاء الله. الثالث، السبب الثالث النسب. النسب إيش هو؟ القرابة. والقرابة تشمل أصول وفروع وحواشي. الأصول الأبوة والجدودة وإن علوا، والفروع الأبناء وأبناءهم يعني الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم. هذه هي أسباب المواريث. الثالث النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصول وفروع وحواشي. فالأصول الأبوة والجدودة وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم. وهناك سبب رابع عند الشافعية وهو بيت المال، فإن بيت المال يرث من لا وارث له، لكن يشترطون أن يكون بيت المال منتظم، يعني يصرف مصارفه الشرعية، إلا أن بعضهم يقول قد أيشنا من هذا حتى ينزل عيسى بن مريم، لا يمكن أن البيت المال يبي يصرف على وجهه الأكمل، بل أيشنا من هذا، فلهذا ما أصبح سبب معدوم عندهم. هذه الأسباب. وقبل هذا كله نبحث في مسائل مهمة تتعلق بالموضوع، وهو أن نقول حد هذا الفن وش وثمرته وفائدته وموضوعه وحكم الشرع وأركانه وشروطه. أولا قلنا لك ما حد علم الفرائض، مثل ما سألناك سابق عن حد علم النحو، قلنا فيما تقدم حد علم النحو هو حد علم النحو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة في أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، هذا تقدم كله. لكن الآن حد علم الفرائض إيش هو؟ تقول هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. لا بد أن تعرف هذا هو فن الفرائض، تعرف فقه المواريث ومن يستحق والطرق الحسابية والانكسار إلى ذلك وما ضم إلى ذلك من حسابها، لأن لا بد من حساب مالية الحساب. ثمرته وفائدته، ثمرته وفائدته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، هذا ثمرة الفرائض. الزوجة تأخذ حقها الشرعي من هذا المال، الزوج كذلك فيما لو مات الزوجة، الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، الأخ لأم، الجد حكم الجد مع الإخوة، وهل مجد، هذا معنى إيصال والحقوق حقوقها. موضوع هذا الفن التركة، تركة الميت، حكمه في الشرع فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط إثمه عن الباقي، يعني يجب على المسلمين أن يتعلموا علم الفرائض وجوبا، لكن إذا تعلم البعض سقط الإثم عن الباقي، أما لو لم يتعلموا كل الناس يأثمون، كل المسلمين يعلمون إلا إذا قام به بعض. ومورث هو أبوك المتوفى، وحق المورث هو التركة. لو كان أنت والد لكن أبوك موجود ما شطوى، أو توفي أبوك وأنت موجود لكن ما هي تركة ما شطوى، أو توفي أبوك مثلا وتركه لكن ما لقينا وارد، ما لعصر ولا لحد، ما صار توارد، ولا بد من وارد وهو أنت، وحق ومورد هو ابن عمك الذي ورثته، أو زوجك مثلا ممن دخل في أحد الأسباب الثلاثة، وحق مورث وهي التركة من عقار ونقود وأعيان وما أشبه ذلك. شروطه ثلاثة، الأول تحقق حياة الوارث، يدخل فيها لابد أن نعلم أن الوارث حي، إما حقيقة أو حكم، الحقيقة أن نشوف بنت الآن أو حكم كالحمل، مات إنسان وزوجته حبلى ما بعد تحقق من حياته بالحمل، لكن يوكد له حتى نتحقق إن حي، والحمل يرد بشرطين، أولا لا يخلو المرأة أن تكون فراش أو غير فراش، فإن كانت فراش إذا ولدت لأقل من 6 أشهر، والثاني أن ينفصل حيا، فإن كانت ليست بذات فراش لا بد أن تلد لأقل من 4 سنين، وهذا يأتي بيانه في باب الحمل إن شاء الله. هذا تحقق الأول، تحقق حياة الوارث، الثاني تحقق موت المورث، إما حقيقة أو حكمة، والمورث نعلم أن مات بالمشاهدة أو بالبينة، أو لا نعلم بل نحكم حكم أن مات كالمفقود، إذا مرت المدة المضروبة له، إما 4 سنين فيما إذا كان غالبه الهلاك، أو 90 سنة فيما إذا كان غالبه السلامة، ويأتي البحث مستوفا في بابه إن شاء الله. الثالث العلم
بمقتضي التوارث وهو الذي نحن الآن بصدده ونقرأه. نعرف صلة هذا الميت هذا الحي بهذا الميت، ونعرف العلم الذي يستحقه هذا المورث هذا الوارث من مورثه، هل يأخذ ربع، هل يأخذ نصف، هل يأخذ ثلث، هل يأخذ سدس، هل يأخذ تعصيب، هل يأخذ ثلثين أم ماذا؟ العلم مقتضي التوارث درجة وقرب درجة وجهة، فهذه شروطه. فتحصل لنا من هذا أن أركان الميراث ثلاثة: وارث ومورث وحق المورث. وشروطه أيضا ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث، الثاني تحقق موت المورث، الثالث العلم بمقتضي التوارث. ثم المال يرد في خمسة حقوق: الأول يقدم قبل كل شيء مؤونة التجهيز، وهي مؤونة التكفين وتغسيله وحظر قبره. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. الثالث الديون المطلقة. الرابع الوصايا. الخامس الميراث. فمثال ما يوضح لك: لو أن إنسانا مات وأوصى لك أنت مثلا بألف ريال، قال أعطوا فلان ألف ريال من تركتي، طيب هذا ألف ريال جيدنا، وقام مثلا وهو عليه دين وفي رهن ومورن لبيته وبيته مرهون، بيته مرهون ولا وراء مالك ولا وراء البيت، وهو أوصى لك بألف ريال وعليه دين ما فيه رهن أيضا على 500 ريال ما فيها رهن، والزوجة وأمه وأبوه وعياله يبون حقهم الميراث، والذي غسله وكفنه وحضر القبر يبي حقه، اجتمعتوا عندنا والله فلان جئت وفي أنا موصي من بألف ريال أبيه، يا اللي حضر القبر وأنا بعد حضر قبره ب70 ريال، واللي بقى راح الدكان قال أنا شاري من 100 سنة 30 ريال، واللي غسله قال أنا غسله ب70 ريال، وراع الرهن قال أنا راهن البيت ب2000 ريال، والآخر قال والله أنا أطلب الدين بعد أن لي 500 ريال، ورثي قال أطول حقنا ما لقينا وراهن لها البيت، إيش نعمل؟ البيت شنبوه؟ قالوا البيت براءة 3 ريال. طيب أنا البيت، تعال رأت يا مؤونة التجهيز، أنت رأى الحضر لك شبين خذ والشبان خذ قبل كل شيء، قال خلصوا، قال رأى الرحل أنا متعلق الحق قبل الله مقدم وقبلك، قال أنا حقي متعلق بالعين عين التركة يقول هم قبلك، ما الدليل؟ يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصت راحلته في عرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا استفصل قالوا عليه دين وما عليه دين. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يقول ما دام الرسول قال كفنوه في ثوبين إن بين كفن في تركته الموجودة إن بدي شيء فالله يكجبر ولا أقدم منك خلاص وعطنا. جيت أنت تقول لي 1000 ريال، يقول اصبر، قال لي حقك أنت يوم تعلم بالعيلة التاريخ كم لك؟ مثلا قال لي 2000، أعطيناه، قال لي لا سند شرعي ولكن ما عنده، أعطيناه، إن كان بدي شيء أعطيناك إياه، وما بدي شيء ما لكش، وإن أعطيناك حقك وبدي شيء أعطيناه الورقة، وما بدي ما بدي، لكن نعطيك مثل الأول، لكن ما نعطيك 1000، نعتبر هذا ثلث بعدما يخلصون الديون نعطيك ثلث، إن وفر المصاب لك لا بأس، والباقي الثلثين يكون للورثة، أما الوجه ما نمشي، لكن المصاب إن المتبقي بعد مؤونة التجهيز وبعد الديون كلها ننجع ثلثه إن قابل الذي لك الحمد لله، وإلا نعطيك ما يقابله الثلثين يكون للورثة، هذا ما والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين.
باب موانع الرق. تقدم لنا معنى الباب لغه واصطلاحا، وغرض العلماء من تصنيفهم للمسائل، وان قلنا فيما الباب قبل هذا ان الباب اسم لجمله مختصه من العلم تحته اصول المسائل غالبا، وانهم يضعونها ليكون انشط للقارئ كما تقدمت الاشاره. باب موانع، يعني لما ذكر المصنف الاسباب اسباب العلم ذكر الموانع. الموانع جمع مانع، المانع لغة الحائل بين الشيئين، فهذا جدار مانع لك من الخروج لو لم تأتي، فهو مانع حسي، فهذا هو المانع لغة والحائل. واصطلاحا المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فالمانع هو الذي يلزم من وجود العدم، إذا وجد المانع انعدم النيران. ولو كان أخوك رقيق ما رقيق بوجود هذا المانع، والذي يلزم من وجود العدم، إذا وجد الرق انعدم النيران، أو وجد القتل لمولده انعدم النيران، أو وجد اختلاف الدين انعدم الميراث. هذا معنى هو الذي يلزم من وجود المانع عدم الميراث، ولا يلزم من عدم المانع وجود الميراث ولا عدم. قد ينعدم المانع لكن يمكن يحصل الميراث أو لا يحصل. مثلا هذا أخوك يمكن يرث يمكن ما يرث، والمانع منتبه له قاتل وله رقيق ولا هناك اختلاف دين، لكن يمكن يردك إذا اقتضى الأمر ذلك، أو لا يردك بل يسقط لوجود الأب أو وجود الأبناء كما يكون كما معروف. هذا مانع، ولهذا نقول الموانع جمع مانع، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم المانع وجود الميراث ولا عدم. باب موانع الإرث. وهذه الموانع معنوية ليست حسية، سمع المرار معنى منعا معنويا كما يأتي. باب موانع. ويمنع الشخص من المرار واحدة من علل ثلاث، يمنع الشخص من المرار واحدة فاعل واحدة فاعل، يعني إذا وجد علة من هذه العلل الموانع الثلاث انتفى المرار. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. العلل ايش؟ جمع علة. العلة لغة هي السفن، يقال فلان علي إذا كان مريضا في علة. واصطلاحا وما قام به وصف من هذه الأوصاف الثلاثة من علل ثلاث رق، هذا الأول. معلوم أن الرق لا يفعل. لكن ايش تعريف الرق؟ لو قلنا لك عفة تقول الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا تعريف الرقيق. قولنا الرق عجز حكمي، مو بعجز حسي، قد يكون العبد يشيل الزرع يشيل الشعير، لكن عاجز عجز حكمي. وش معنى عاجز حكمي؟ ما هو بنفس مال، لا يمكن صحة بيع ولا شراء ولا يتزوج إلا بإذن سيده، فأصبحت تصرفاته غير صحيحة، بهذا يثبت عجزه، وهذا العجز حكمي ليس هو بحسي، لأنه يشيل من وزنه ما في خلاف، لكن عجز الحكمي بعدم صحة تصرفه بيعا وشراء وتزوجا وكذلك ولده على التفصيل الذي سيأتي بيانه. لو كانت أمه محررة أو فلا يتبع فولده ولا يتبع بل ولا بل هو تابع للذرية وولاء لموالي أمه. هذا كله داخل في العجز. مثال لو كان عندك عبد مثلا تزوج عبدك المعتقة، عندك عبد مملوك اسمه السعيد تزوج مثلا عبدك أنا أعتقتها اسمها مريم جابت ولد من عبدك فيكون ولدها حر تابع لأمه، شبر الولد حصل 2000 ريال ومات من هنا ترى قلت أنت هذا ولد عبدي مالك ولد هذا لي أنت ولدك أبوه فقير ما يلي ما له شيء. فالمال لمن أعتق أمه لأنه أصبح عتيق ما يجري عليه بقل أحد وتابع لأمه في الحرية حينئذ ويكون ولاه لي وإن كان هو ولد عبدك. فالمال الذي خلفه قليل أو كثير لي لأن عبدك ما دام رقيق وعاجز حكم مال لا يرث ولا يورث ولا يتصرف ولا يشتري هذا ما عجز الحكم. إلا لو أعتقت مثلا عاد مشعث ينجب الولد من موالي الأم إلى موالي الأب على التفصيل الذي سنذكر فيما بعد باب التعصيب إن شاء الله. فالرق عجز حكمي هذا معنى حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. معنى سببه الكفر يعني أن الحر الآدمي لا يمكن يكون رقيق إلا إذا كان طرى عليه الرق بسبب أنه حر حتى ولو أسلم الآن. أما أنك لم تشترق الناس ما يجوز إلا إذا كانوا كفار وصبيانهم. من أمثلة لو غزينا اليهود والكفار والمحاربين دخلنا بلادهم بعنوان ما تمسك من بنتهم ومن وراهم هم عليهم أصبحوا أرقاء لأنهم كفار واحتلنا بلادهم بالقتال هم بعصر ولا عشرين فهو رقيق وإن كان أبيض وفوحي ما دام أنه ما دام أننا كافر واستولينا على بلادهم بالقوة بإخضاع الشيء هو كافر. يجوز لك استبراء البنت إذا لم يكن لها زوج وتكون رقيقة لك بل لا أو مات الرقيق عبد إذا مات مثلا وخلف الزوجة والزوجة حرة مات ليس لا حق في الميراث لأنه بنفسه لا يرث ولا يورث ما دام أنه رقيق فما خلفه لك لأنه كله بنفسه مات. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب كالمثال المشار إليه والمباعر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الفردية. لو كان الأب نصف حر ونصف رقيق كأن يكون بينه وبينك عبد مشتركين دين أنا أعتقت نصيبي وأنت ما أعتقت صار نصف حر والنصف الثاني رقيق